شر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وينقصه العصيان ويستثنى في
وينقصه
العصيان ويستثنى في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذا المقطع مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقال: والتصديق بذلك، والإشارة إلى ما سبق وهو ذكر ما افترض الله على عباده وبعث به رسله وأنزل به كتبه، من الإيمان بالله عز وجل، والتصديق بما قال وأمر به وافترض ونهى عنه. قال: والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان ويستثنى في الإيمان. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مسمى الإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة التصديق باللسان، التصديق بالقلب، قول باللسان يعني ينطق بلسانه، يقول آمنت بالله ورسله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتصديق بالجنان، أي جنان بفتح الجيم القلب، أما الجنان بكسر جمع جنة، الجنة والجنة والجنة تجمع على جنان، الجنان جمع جنة، والجنة هي أصلها البستان، والجنان بالقلب والجنان بفتح القلب. فالإيمان تصديق باللسان، إقرار باللسان، قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني بالقلب، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. هذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مكون من أربعة أشياء: قول باللسان فينطق بلسانه فيشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتصديق بالجنان يعني يكون القلب مصدق، مصدق لما نطق به باللسان، فالقلب مصدق واللسان ينطق، لا بد من الأمرين. فإن كان اللسان ينطق والقلب مكذب فهذا إيمان المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يؤمنون بألسنتهم وقلوبهم مكذبة منكرة. قال الله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني بألسنتهم، والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال سبحانه: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني بقلوبهم، فقلوبهم مكذبة وألسنتهم تنطق، ما يكون هذا إيمان. هؤلاء كفرة، بل في الدرك الأسفل من النار المنافقون، في دركة في النار تحت دركة اليهود والنصارى، لأن النار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها، والجنة نسأل الله سبحانه وتعالى درجات، كل درجة عليا أعلى نعيم من الجنة من الدرجة التي تحتها. والمنافقون في الدرك الأسفل، في دركة تحت دركة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم وافقوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع والتلبيس. فاليهودي والنصراني والوثني عدو واضح مكشوف، يعلمه كل أحد وأخذ حذرة، لكن المنافق عدو ملتبس غير مكشوف، يعيش بين المسلمين ويصلي مع المسلمين ويصوم ويجاهد ويحج وهو في الخفاء يدبر المكائد القضاء على الإسلام والمسلمين. فشارك الكفار في الكفر وزاد في الخداع والتلبيس، فلهذا صار عذابهم أشد وصاروا في ذلك الأسفل من النار. فالناس ثلاث طبقات: مؤمن ظاهرا وباطنا هؤلاء المؤمنون، وكافر ظاهرا وباطنا وهذا مثل الوثني واليهودي والنصراني والمجوسي، والقسم الثالث ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر وهم المنافقون، ذلك الأسفل من النار. إذن مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، اللسان ينطق، وتصديق بالجنان وهو القلب، وعمل بالقلب أيضا، القلب له عمل، القول القلب له تصديق له قول، القول له قلب، والقول قسمان: قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان: عمل القلب وعمل الجوارح. فمسمى الإيمان هذه الأمور الأربعة: قول باللسان وهو النطق، وقول بالقلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، وعمل بالجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولهذا تنوعت عبارة السلف من السلف قال: الإيمان قول وعمل، وقصدوا بالقول قول القلب وقول اللسان، وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل ونية. ومن العلماء من قال: الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وكله حق. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، مسمى الإيمان قول وعمل، قول والقول قسمان: قول اللسان وهو النطق، وقول القلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل والعمل قسمان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والاعتقاد، وعمل الجوارح وهي ما يعمله الإنسان بجوارحه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان الطاعة زاد الإيمان، صلى وصام وذكر الله وسبح زاد الإيمان. ولهذا كان السلف يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة. بعض الصحابة يقول بعضهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويسبحونه ويقرأ القرآن فيزداد إيمانهم. قال بعض السلف: إذا ذكرناه وسبحناه زاد إيمانه، وإذا غفلنا نقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتصديق ذلك قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان عن الجوارح، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان. العمل والقول بالإحسان هذا هو الطاعة، يزيد بالطاعة، وينقصه العصيان. الدليل على هذا، ما الدليل؟ الأدلة كثيرة لا حصر لها. الدليل على أن الإيمان قول وعمل، تصديق ونية، وأنه يزيد وينقص، أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة كثيرة. من الأدلة من القرآن قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن إنما المؤمنون حص، إنما المؤمنون الذي يتصفوا بهذه الصفات. ما هي الصفات؟ وجل القلب عند ذكر الله، وهذا عمل قلبي ولا عمل من الجوارح؟ عمل من أعمال القلوب. وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن وهذا عمل قلبي. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب. الذين يقيمون الصلاة، يقاموا الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق. خمسة أشياء قال: أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أدخلها الله في مسمى الإيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون في سورة الفجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم الذين اتصفوا بها الصفة: إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، هذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، جهاد بالمال والنفس، أولئك هم الصادقون في إيمانهم لكمال إيمانهم، بخلاف العاصي والفاسق ليس صادقا في إيمانه بل هو ناقص الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نفى الله عنهم الإيمان حتى توجد هذه الأشياء، ما هي الأشياء؟ حتى يحكموك، خطاب للرسول، يحكم الرسول فيما شجر بينهم، فيما حصل بينهم من خلاف في موارد النزاع. لا يحصل الإيمان إلا إذا حكم الرسول، يحكموا في أي شيء؟ في كل شيء، يتحاكمون في كل شؤونهم إلى الشريعة، إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكم الرسول تحكم الكتاب والسنة، السنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله وحي معه ومثله معه. وقال الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ليس هناك إيمان إلا إذا وجدت هذه الأمور، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد التحكيم لا يكون في نفسه حرج، يكون عنده ارتياح لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ويسلموا، هذا التسليم اطمئنان، يكون عنده طمأنينة، ارتياح وطمأنينة. ثم قال تسليما، تأكيد، هذا المصدر تأكيد، يعني تسليما كاملا. إذا وجدت هذه الأمور حصل الإيمان، فأدخلها الله في مسمى الإيمان. وكذلك السنة جاءت الأدلة كثيرة في السنة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. والبضع ما هو من ثلاثة إلى تسعة، يعني فوق السبعين. جعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني كم؟ تسع وسبعين خصلة. الثلاثة قد يكون تسعة أو ثمانية أو سبع. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان كم شعبة، كم طائر، كم خصلة؟ بضع وسبعون خصلة. ثم مثل بثلاثة أمثلة: أعلاها وأدناها وما بين ذلك. أعلاها، أعلى خصال الإيمان ما هي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، تزيل الأذى عن طريق المسلمين، شوك أو عظام أو عظم أو زجاج وغير ذلك. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل قلبي. إذا مثل لا إله إلا الله كلمة توحيد، هذا من نطق اللسان. والحياء عمل قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح. فدخل دل على أن الإيمان يدخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. إذن الأعمال داخلة كلها إيش؟ في مسمى الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله المحدث المشهور تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة، تتبعها وجمعها وأوصلها إلى أعلى البضع. أعلى البضع، أعلى البضع ما هو؟ من ثلاثة إلى تسعة. قد يكون بضع، إذا قيل بضع يكون ثلاثة البضع، يكون أربعة ويكون خمسة ويكون ستة ويكون سبعة ويكون ثمانية ويكون تسعة. أعلى شيء التسعة. البيهقي أوصلها إلى أعلى البضع 79، جمع 79 شعبة خصلة، وألف كتاب سماه شعب الإيمان. البيهقي كتاب سماه شعب الإيمان، تتبع الخصال التي وردت في الكتاب والسنة وسميت إيمان، فأوصلها إلى 79 شعبة. ومن الأدلة حديث وفي عبد القيس الصحيحين. وفي عبد القيس أسلموا قديما، حتى إن مسجدهم ثاني مسجد صليت فيه الجمعة. أول جمعة صليت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ثاني جمعة في مسجد جواثة بالأحساء، مسكنه بني عبد القيس، وسمى في ذلك سمى منطقة البحرين. وكان في الأول بحرين، وسمى كل الخليج يسمى بحرين في الأول. وكان سكنوا في الأحساء، وهو موجود الآن مكان المسجد، الآن موجود مكان المسجد جواثة اللي صلت فيه الجمعة، عليه شبكة الآن وضع يعني آثار، وموجود في الأحساء الآن. فهؤلاء أسلموا قديم، ومسافة بعيدة في المواصلات في ذلك الوقت ليست مثل المواصلات الآن. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نحن أسلمنا وإن بيننا وبينك كفار مضار يقاتلوننا ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام. الأشهر الحرم تضع الحرب وزارها عند العرب وهي شوال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب. إذا جاءت الأشهر الحرم وقفت الحرب عند العرب في الجاهلية. وفي غير الأشهر الحرم يقاتلون. فبنو فتح القيس قالوا ما نستطيع نصر إلا في الأشهر الحرم فمرنا بأمر فصل بأمر أمر عام نعمل به ونخبر به من وراء. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فسر الإيمان بأي شيء؟ بأربعة أشهر خمسة أشهر. فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس. وهذه أعمال من أعمال الجوارح. فدل هذا على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان مسمى الإيمان أقوال اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل على أنه يزيد وينقص ما هو الدليل؟ الدليل كثير. قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا الإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعات والكفر أيضا يزيد بالمعاصي. هذه هي هذا هو عقيدة أهل السنة في مسمى الإيمان. قال المؤلف ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن أهل السنة يرون إيش؟ يرون أن الاستثناء في الإيمان. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ الاستثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو. فهذا الاستثناء في الإيمان جائز عند أهل السنة والجماعة. الاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى أن الواجبات التي أوجبها الله والأوامر كثيرة والمحرمات كثيرة. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل الإنسان يزري بنفسه ويرى أنه مقصر. فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إني أديت ما أوجب الله علي وانتهيت عما حرم الله علي. فالمشيئة راجعت إلى أي شيء؟ إلى الأعمال والواجبات. لأن الإيمان أعمال وتصديق وأقوال. فالإنسان لا يدري بأنه أدى ما عليه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا أو يقول إذا قل أمؤمن أنت قال أرجو، يقول أرجو. إما أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول أرجو، أنا مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح هذا؟ هذا هو مذهب السنة والجماعة وعقيدة السنة في الإيمان، أن الإيمان مسمى الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، راجع إلى الأعمال، الأعمال متعددة، أنا أقول إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، أنا كنت أديت ما علي. واضح هذا؟ أما المرجئة بجميع طوائفهم فإنهم يرون أن الإيمان غير متعدد، شيء واحد. أهل السنة يرون الإيمان متعدد، قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالقلب، عمل بالجوارح، أربعة أشياء متعدد. والأعمال كلها والأقوال كلها داخلة في مسمى الإيمان، الأقوال والأعمال والاعتقادات كلها داخلة في مسمى الإيمان. والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولا ينتهي الإيمان عن المعاصي تضعف الإيمان وتنقصه، تضعف ولا تنقصه، ولا تقضي على الإيمان ولو كثرت المعاصي ولو عظمت، ما تقضي على الإيمان. متى ينتهي الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر. إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر اللي يخرج من الملة، انتهى الإيمان. لا يمكن يجتمع في القلب إيمان وكفر، إيمان وكفر أبدا. إذا وجد الإيمان في القلب زال الكفر، وإذا وجد الكفر في القلب زال الإيمان، إذا وجد النفاق الأكبر في القلب زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال النفاق الأكبر في القلب، وهكذا الظلم الأكبر ظلم الكفر، والفسق الأكبر فسق الكفر. واضح هذا؟ أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت تضعف الإيمان وتنقصه، ولكن لا ينتهي، حتى إن الإيمان المعاصي تضعف التوحيد والإيمان، ولا يبقى إلا مثقال ذرة، يبقى مثقال ذرة من إيمان يخرج بها العاصي من النار. لأن العصاة، عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي وأصروا عليهم غير توبة، تحت مشيئة الله، منهم من يعفو الله عنه، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من يعذب صلب شدائد وأهوال في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في النار. والذين يعذبون في النار لا يخلدون، يمكثون في النار على قدر جرائمهم، منهم من، ومنهم من يمكث مدة طويلة بسبب كثرة جرائمها وعظمها وحشها، حتى إن القاتل أخبر أنه يخلد، خلد في النار، والخلود هو المكث الطويل. لكن لا بد أن يخرج عصاة الموحدين بشفاعة الشافعية وبرحمة أرحم الراحمين. والله ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في عصاة الموحدين 4 مرات، كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار. يقول في المرة الأولى في المرة أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، في بعضها مثقال نصف مثقال الدينار، في بعضها مثقال حبة من إيمان، وفي المرة الثانية أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان، وفي بعضها يقول أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فإذا التوحيد، المعاصي لا تقضي على التوحيد والإيمان ولو كثرت، لكن إلا أنها إذا كثرت تضعه حتى لا يبقى إلا مثقال حبة، مثقال ذرة من إيمان، فيخرج بها العاصي من النار ويدخل الجنة. لكن الكافر اللي مات على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر، هذا الجنة عليه حرام، وهو مخلد في النار أبدا الآبدين، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يمكن أن يخرج من النار الكافر أبدا، ولا حيلة في إخراجه، ولا يمكن يفتي نفسه ولو من الأرض ذهبا، كما قال سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والحق والأحقاب جمع حق، والحق هو المدد المتطاولة التي لا نهاية لها، كلما تحق عقبه حق بلا ما لا نهاية، نعوذ بالله. قال سبحانه كلما خبث زدناهم سعيرا. إذن الكفار هؤلاء من مات على الكفر لا حيلة فيه، مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر لا حيلة فيه، وليس له شفاعة، كما فما تنفعه شفاعة الشافعي. لكن من مات على التوحيد هذا له الشفاعة، ما دام أنه مات على التوحيد ولم يقف في عمله شرك أكبر ولا كفر أكبر ولا نفاق أكبر، هذا له الشفاعة ولو عظمت المعاصي ولو كثرت. إذن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان يكون قولا باللسان، ويكون عملا بالجوارح، ويكون عملا بالقلب، ويكون نية وعملا بالجوارح. أما المرجئة فهم 4 طوائف يخالفون أهل السنة والجماعة، في مسمى الإيمان. الطائفة الأولى الجهمية، الجهمية مرجئة الجهمية، ورئيسهم جهم بن صفوان الراسبي. مسمى الإيمان عند الجهمية معرفة الرب في القلب، مجرد معرفة الرب في القلب. إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وعندهم الإيمان شيء واحد وهو المعرفة، لا يزيد ولا ينقص، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان رحمك الله، والأعمال ليست مطلوبة وليست واجبة، يكفي معرفته بقلبه. إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومتى والكفر ما هو؟ الكفر جهل الرب بالقلب، إذا جهل ربه بقلبه فهو كافر، وإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن. وعلى هذا إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن حتى ولو عمل جميع الكبائر وجميع أنواع الردة، جميع نواقض الإسلام لو عملها ما تضره ما دام أنه عرف ربه بقلبه، حتى ولو هدم المساجد، ولو قتل الأنبياء والرسل، ولو داس المصحف بقدميه ولطخه بالنجاسة، ولو فعل جميع نواقض الإسلام ما يكفر. متى يكفر عندهم؟ إذا عرف ربه بقلبه. وهذا أفسد قول في الإيمان، أفسد قول في الإيمان، هو كفر. هؤلاء كفرة الجهمية، كفرة كفرهم كما ذكر القيم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 بكم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ورئيسهم الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان قبحه الله تزعم الجهمية، اشتهر بأربع عقائد كلها خبيثة، أربع عقائد خبيثة اشتهر بها: عقيدة نفي الإيمان، عقيدة الإرجاء وهي القول بأن الإيمان معرفة الرب في القلب والكفر هو جهل الرب في القلب، وعقيدة نفي الصفات وهو ينفي الأسماء والصفات عن الله، ينفي جميع الأسماء والصفات عن الله، وعقيدة الجبر ويقول أن العبد مجبور وليس له فعل، والأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي والصائم، والأفعال أفعال الله والعبد ليس له فعل، والعقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار، والجنة تفنى وتنتهي والنار تفنى وتنتهي. هذه عقائد خبيثة اشترى بها الجهم، ولهذا كفر العلماء الجهمية. هو يرى أن مسمى الإيمان عنده معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وعلى ذلك فلا يضر الإنسان أي كبيرة وأي ردة يعملها ما دام يعرف ربه بقلبه. وألزم على هذا التعريف بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي بما أغويتني، إذا إبليس يعرف ربه بقلبه فيكون مؤمن. وفرعون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مات على كفر كما في الصحيحين أنه مات على كفر، أبان يقول لا إله إلا الله، يكون مؤمن عند الجهم لأنه يعرف ربه بقلبه. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية الدينة، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني شرحا بذاك مبينا. بل إن العلماء قالوا إن الجهم كافر بهذا التعريف، هو كافر باعترافه بنفسه، مقتضى تعريفه يكون كافر لأنه ما عرف ربه، اللي يقول هكذا ما عرف ربه، لو كان يعرف ربه لما قال هذا الكلام، فيكون كافرا بشهادة على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا مذهب الجهمية في الإيمان هو إيش؟ هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وافقه على ذلك أبو الحسين الصالحي من القدرية، وهذا أفسد وأخبث، أخبث قول وأفسد قول في مسمى الإيمان هو قول الجهم، أقبح قول وأفسد قول. هو قول الجهم. هذا المذهب الأول مذاهب المرجئة، هو الطائفة الأولى من طائفة المرجئة. الطائفة الثانية طائفة الكرامية من طوائف المرجئة، الذين يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان، إذا نطق باللسان فهو مؤمن وليس لهم دخل في القلب. قالوا إذا نطق الإنسان إذا نطق بلسانه وقال آمنت بالله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية أتباع محمد بن الكرام. وإذا كان مكذبا بقلبه قالوا يخلد في النار. فيلزم على قولهم الجمع بين القولين المتناقضين، فيلزم على قولهم أن يكون الشخص مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. فهو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. فيجمعون بين القولين المتناقضين، كيف يكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار؟ قالوا نعم، قالوا لأنه مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث مذهب الأشعرية والماتريدية، مذهب الأشاعرة والماتريدية، أن الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن يكفي، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. وهذا وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليها بعض أصحابه. مذهب أبي منصور الماتريدي والأشعري الحسن الأشعري أن الإيمان هو تصديق بالقلب. ما الفرق بينه وبين مذهب الجهمية؟ مذهب الجهمية الإيمان المعرفة، معرفة القلب. ومذهب الأشعرية والماتريدية الإيمان تصديق القلب. وهل هناك فرق بين التصديق والمعرفة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس هناك فرق بينهما، يعصر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد. تصديق بالقلب مجرد ما معه محبة، ليس معه محبة ولا شيء من أعمال القلوب، يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال القلوب وأما الأعمال فليست داخلة مسمى الإيمان. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعليه أكثر أصحابه. الإمام أبو حنيفة له روايتان، الرواية الأولى اللي عليها الجمهور جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان تصديق بالقلب، والرواية الثانية أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد لكنه خارج عن الإيمان، مطلوب لكن ليس من الإيمان. وأما الأعمال عند مرجئة الفقهاء أعمال الجوارح والمطلوبة لكن ما نسميها إيمان، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله وهو ممدوح، ومن فعل الكبائر فهو مذموم ويعاقب ويقام عليه الحد، لكن لا نسميها إيمان، نسميها بر. الأعمال أعمال الطاعة نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى، ولا نسميها إيمان. ما الفرق بينهم وبين مذهب الجمهور جمهور أهل السنة؟ هم طائفة من أهل السنة مرجئة الفقهاء، أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. الفرق بينهما هنا فرق بينهما في المعنى. فمرجئة الفقهاء يعني أبو حنيفة وأصحابه وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، وجمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. لأن مرجئة الفقهاء يقول الأعمال مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات مطلوبة لكن ما نسميها إيمان، تسمية فقط، نسميها إيش؟ نسميها هدى وبر وتقوى. وجمهور السنة قالوا نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى. جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ في المعنى وخالفوها في اللفظ. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة في المعنى، بل يجب أن يوافقهما في اللفظ والمعنى ويتأدب مع النصوص. أيضا مرجئة الفقهاء يقولون لا يستثنى في الإيمان، ولا يقولون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن شيء واحد التصديق بالقلب، تعرف من نفسك أنك مصدق، ما يزيد ولا ينقص. فجميع طوائف المرجئة طوائف البر كلهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد لا يزيد وينقص. ويقولون لا يستثنى في الإيمان، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ قالوا إن من استثنى في إيمانه فهو شاك، ولهذا يسمون أهل السنة الذين يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنت يسمونها الشكاكة، يسمونهم الشكاكة، وتشكون في إيمانكم. أنت تعلم أنك مؤمن مصدق، تعلم من قلبك أنه مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، وكما تعلم أنك قرأت الفاتحة، كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تشك في إيمانك؟ قل أنا مؤمن جزم، أنا مؤمن يعني مصدق. لماذا؟ لأن الإيمان شيء واحد عنده، ما يزيد ولا ينقص. ما هو الإيمان؟ التصديق بالقلب. ويقولون إيمان الناس سواء، لا يزيد ولا ينقص. إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان أفجر الناس وأعبد الناس واحد، هذا مصدق وهذا مصدق. وأما جمهور السنة فيقولون لا، الإيمان متعدد، الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. ونستثني في الإيمان، لماذا نستثني؟ نستثني لأن الإيمان متعدد، الإيمان متعدد. نستثني لماذا نستثني؟ لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري أنه أدى ما عليه، فيستثني في هذه الحالة. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فلا يستثني، لكن إذا قصد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس أن يستثني، لكن إذا قصد الشك في أصل إيمانه فليس له أن يستثني. كما أنه إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا يستثني، فكما أنه يستثني إذا أراد إيش؟ إذا أراد التبرك بذكر اسم الله، يقول أنه إن شاء الله للتبرك. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعقل فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا يستفيد. فيكون الإنسان له أربع حالات. الحالة الأولى أن يريد الشك في أصل إيمانه هنا لا يستفيد. الحالة الثالثة أن يريد التبرك بذكر اسم الله يستفيد. الحالة الثالثة أن يريد عدم علمه بالعقل فيستفيد. الرابعة أن يريد أن الإيمان راجع إلى الأعمال فيستفيد. ثلاث حالات يستفيد، حالة لا يستفيد. وأما مرجئة الفقهاء بجميع طوائفهم الأربع يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان أبدا، تقول أنا مؤمن جزما، ومن استثنى في إيمانه قالوا هو شك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة. ويقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد. إيمان الفاسق وإيمان الصديق واحد. إذن من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة وبين جمهور السنة له ثمرات، منها الاستثناء في الإيمان. جمهور أهل السنة يقول استثني، ومرجئة الفقهاء يقول استثني. ومنها أن أهل السنة جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. ومنها فتح الباب لمن؟ للفساق. مرجئة الفقهاء فتحوا الباب للفساق، فيأتي السكير العربيد شارب الخمر ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل كيف تقول هذا الكلام؟ اتق الله، أبو بكر وعمر لهم عمل عظيمة، عندهم تقوى، ما لنا دعوة في الأعمال. نحن لا نتكلم في التصديق، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، تصديقي وتصديق أبو بكر واحد، تصديق وتصديق جبريل وميكائيل واحد. من الذي فتح الباب هذا لهم؟ مرجئة الفقهاء فتحوا هذا الباب لهم. لكن نقول من قال لكم هذا؟ لو وزن إيمان أهل الأرض إيمان أبي بكر ما رجح. من قال إن التصديق مثل تصديق أبي بكر وعمر؟ التصديق يقوى ويضعف، وهذا باطل. وكذلك فتحوا الباب للمرجئة المحضة، لما قال مرجئة الفقهاء الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة، دخل المرجئة المحضة وقالوا ليست مطلوبة. الجهمية مرجئة المحضة الجهمية قالوا الأعمال ليست مطلوبة، والواجبات ليست واجبات، والمحرمات ليست محرمات. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء حينما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وبهذا يتبين أن الصواب في مسمى الإيمان هو قول السنة والجماعة، وأن طوائف المرجئة الأربع كلهم مذهبهم مخالف للصواب، وأن جمهور مرجئة الفقهاء الذي يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب والأعمال مطلوبة لأن لا نسمى الإيمان طائفة من السنة، إلا أنهم خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ وإن وافقوهما في المعنى. وهذا وخلافه مع جمهور أهل السنة له هذه الثمرات الأربع، منها الاستثناء في الإيمان، ومنها مخالفة كتاب السنة في اللفظ، ومنها فتح الباب المرجئة المحضة، وفتح الباب الفساق. وإلا فإن مذهب مرجئة الفقهاء يوافق مذهب الجمهور في المعنى ولا يترتب عليه فساد في العقيدة، ولهذا كانوا طائفة من السنة وعليه أبو حنيفة وأصحابه. يقول مؤلف رحمه الله: الإسلام والإيمان. والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. المؤلف رحمه الله يبين الفرق بين الإسلام والإيمان، فهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو شيئان؟ من العلماء المسألة فيها من أحد أهل العلم، من العلماء ما قال: الإسلام والإيمان شيء واحد. الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، مترادفان ولا فرق بينهما، وذهب إلى هذا جماعة من العلم من أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام البخاري في صحيحه، وأبو نصر المروزي لا في تعظيم قدر الصلاة، وكذا المزني وابن مندة وابن عبد البر والبغوي وابن يعلى، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد لا فرق بينهما، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، والمؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن. واستدلوا بأدلة منها، وإلى هذا ذهب الخوارج والمعتزلة أيضا وافقوهم في هذا، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما أهلك الله قوم لوط أخرج من كان فيها المؤمنين وهو بيت واحد، وهو لوط وابنتاه، والله تعالى وصفهم بالإيمان والإسلام وهم بيت واحد، فدل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولهم أدلة أخرى. القول الثاني أن الإيمان، أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا ينسب إلى الإمام الزهري. الإسلام هو الكلمة يعني النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والإيمان هو هي الأعمال، الإيمان هو العمل، والإسلام هو الكلمة. وهو رواية عن الإمام أحمد، والزهري إمام من الأئمة محدث، وليس مقصود الإمام الزهري أن الأعمال ما تدخل في الإسلام، لا، الإمام الزهري له قصده أن الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، ثم بعد ذلك ينظر وكف عنه، إذا نطق بالشهادتين كف عنه ويحكم بإسلامه، ثم ينظر بعد ذلك إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإلا لم يلتزم معناه يكون ارتد ويقتل بعد ذلك. وليس مقصود أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكن ظن بعضهم أن الزهري يرى أن الإسلام هو مجرد الكلمة. القول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأمور الباطنة، هو الأمور الباطنة. واستدلوا بحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الطويل، لما جاءه جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليها السهر ولا يعرف أحد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراته. فلما سأل عن الإسلام فسر بأي شيء؟ فسر بالعمل. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، هذا عمل، وتؤتي الزكاة، هذا عمل، وتصوم رمضان، عمل، تحج البيت. إذا فسر الإسلام بأي شيء؟ بالأعمال. ثم سأل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فسر الإيمان بأي شيء؟ بالأمور الباطلة، بالاعتقادات الباطلة. قال هؤلاء العلماء: الإسلام هو الأعمال، هي الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأمور، هي الاعتقادات الباطلة. ما دليلكم؟ دليل حديث جبريل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وسأل عن الإيمان فسر بالأمور الاعتقادية الباطلة. المذهب الثالث مذهب جمهور أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو أن الإسلام والإيمان يختلف مسماهما باختلاف بحسب التجرد والاقتران، بحسب التجرد والاقتران. فإذا تجرد الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والأمور الباطنة. إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما معنى. إذا جاء الإسلام وحده يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأمور الباطنة، تدخل فيه جميع أمور الدين ظاهرها وباطنها، مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يشمل الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، ومثل قوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشمل أمور الدين كلها الظاهر والباطن. وكذلك الدين إذا أطلق الدين يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، والهدى والبر والتقوى إذا أطلق يشمل الأمور الباطنة والظاهرة. أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان يختلف المعنى، إذا اجتمع واقترنا في شيء واحد يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل. جبريل اجتمع سأل عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، وفسر عن الإيمان وسأل عن الإيمان ففسر بالأعمال بالأمور الباطنة. وكذلك الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب، وإن كان فيه ضعف الحديث، ومثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جمع بينهما، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة، هذا إذا اجتمع. ومثل قوله ثبت في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض الغنائم وأعطى بعض الناس يعطيهم ليتألفوا مع الإسلام، اللي يتقوى فضعيف الإيمان يعطيه النبي من القرآن حتى يتقوى إيمانه حتى لا يضعف، وقوي الإيمان لا يعطيه. ولهذا في غنائم حنين أعطى صناديد قريش ورؤساء القبائل ليسلموا حديثا، كل واحد أعطاه 100 بعير 100 حتى يتقوى إيمانه، ومهاجرون الأنصار ما أعطاهم شيء وكلهم إلى إيمانهم، والنبي قال أنا تألفوا مع الإسلام، وقال أعطي قوما يعني من الغنائم وأدعوا آخرين، أعطي قوما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، لأن ضعيف الإيمان لو لم يعطى ارتد عن الإيمان ارتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنائم حتى لا يرتد، وأما قوي الإيمان يفرق. في بعض الغنائم النبي أعطى رجلا، أعطى بعض الغنائم وترك رجلا، فقال سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان يعني ما أعطيته، فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما يعني ما وصل درجة الإيمان. فقال ثم سكت ثم قال ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما فسكت. ثم في المرة الثالثة قال يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم قال أقتالا يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن أكبه الله على وجهي في النار. فقولوا أو مسلما دليل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، وهذا هو الصواب. الصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إيش معنى إذا اجتمعا افترقا؟ إذا اجتمعا افترقا صار لكل واحد منهما معنى. إذا اجتمعا صار الإسلام يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا اجتمع جاء الإسلام وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده مثل قول الإيمان 70 شعبة يدخل فيها أعمال الإسلام. ولهذا فسر الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة، أمركم بالإيمان بالله وحده تدرون بالإيمان بالله وحده فسر بالأعمال لأنه جاء وحده، فإذا جاء الإيمان وحده شمل الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، إذا جاء الإيمان وحده الإسلام وحده كذلك، وإذا اجتمع اختلف المعنى صار الإسلام محدد بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، كما في حديث جبريل، وكما في حديث اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وكما في حديث إن وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأما قوله تعالى في قصة في بيت قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نقول هذا البيت بيت لوط اجتمع فيه الإيمان والإسلام، اجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الإسلام، وصفوا بهذا وبهذا، وكونه توفرت فيهم خصال الإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون كل بيت هذا. يعني هؤلاء توفر يعني اجتمع فيهم خصال الإسلام والإيمان، وأما غيرهم فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا، وهذا هو الصواب. المؤلف رحمه الله نشوف على كلام المؤلف من أي المذاهب المؤلف اختار، قال الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، اسمان لمعنيين. قال فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع تصديق القلب، هذا ينطبق على مذهب من؟ على مذهب الزهري. والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. الزهري ماذا يقول؟ الإيمان هو الكلمة والإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. هنا يقول المؤلف إيش؟ الإسلام عبارة عن الشهادتين، هو كلمة نطق الشهادتين مع التصديق بالقلب، هذا معلوم لا بد يصدق ولا صرف منافق. والإيمان هو إيش؟ هو جميع الطاعات. إذن هذا أحد القولين، والصواب غير ما ذكره. هذا قول، هذا أحد الأقوال، هذا قول الزهري. الإيمان هو، الزهري يقول الإيمان هو الكلمة، الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. الإسلام هو الكلمة يعني كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان هو العمل. والمؤلف يقول الإيمان الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين، هذه الكلمة، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. والصواب كما سبق، الصواب أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام يختلف باختلاف التجرد والاقتران، فإذا اقترن أحدهما بالآخر صار لكل واحد منهم معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم.
والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق، ولا محدث ولا مفعول، ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث، لم يزل ولا يزال متكلما.
نعم. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن القرآن، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يعني أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به، تكلم الله بالقرآن فسمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، لفظه ومعناه، القرآن لفظ ومعنى، حروف وكلمات، والله تكلم به بحرف وصوت، بحرف وصوت يسمع، هذا هو مذهب السنة والجماعة، أن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، وكلام الله هو اللفظ والمعنى، مكون من شيء اللفظ والمعنى، وكلام الله بحرف وصوت يسمع، وكلام الله منزل، سمعه منه جبرائيل فأنزله وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، هذا مذهب السنة والجماعة، وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص. قال كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان، يعني أن كلام الله صفة من صفاته حيث تصرف، إذا قرئ فالقارئ يقرأ كلام الله، وإذا كتب فالكاتب يكتب كلام الله، وإذا تلي في أي موضع كان فالتالي يتلو كلام الله. فكلام الله مكتوب، مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور. وكيف ما تصرف ولا يكون مجازا، لأنه كان مجاز لصح له، فقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل. فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، إذا قرأه القارئ فكلام الله مقروء له، إذا سمعه السامع فكلام الله مسموع له، إذا حافظه الحافظ فكلام الله محفوظ له، كيفما تصرف. إذا تلاه التالي فكلام الله مسموع له، فقال كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، معلوم بالقلوب، مكتوب في المصاحف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان. وقوله: والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، هذا فيه تفصيل لأهل العلم. فمن العلماء من قال التلاوة هي المتلو، والتلاوة هي المتلو، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، ومن العلماء من فصل بينهما، فقال مثل الإمام البخاري رحمه الله. فالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب خلق أفعال العباد فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب، فقال إن العبد مخلوق، مخلوق العبد مخلوق، الإنسان مخلوق، جسمه مخلوق وكلامه مخلوق، ومن كلامه تلاوته وقراءته وحروفه. ولهذا بوّر البخاري قال: باب قراءة الكافر والفاجر والمنافق، وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فالعباد مخلوقون، وأفعالهم مخلوقة، وألفاظهم وقراءتهم وحركاتهم وحروفهم وأداءهم كل ذلك مخلوق ما ينعى الله. هذا هو الذي قرأه الإمام البخاري. والإمام أحمد رحمه الله سد الباب وقال قولته المشهورة، قال الإمام أحمد قولته المشهورة، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. فالإمام أحمد أراد سد الباب، قال: من قال لفظي بالقرآن فهو مخلوق فهو جهمي. والجهمية ينكرون كلام الله، أنه يكرون أن كلام الله صفة من صفاته، بل يقولون كلام الله مخلوق. والمعتزلة والجهمية يقول كلام الله مخلوق، وقد كفرهم العلماء كالإمام أحمد وغيره. قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر عند الأئمة والعلماء. هذا على العموم، وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن الشخص المعين إذا قال القرآن مخلوق لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة وبين له وأصر فكفر بكفر. لكن يقال على العموم، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا قاله الأئمة كلمة أحمد وغيره. من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر على العموم. فالجهمية يقولون إيش؟ يقولون كلام الله مخلوق، ومعتزلة يقولون كلام الله مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله سد الباب، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي وبالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. إذا ماذا يقول؟ اسكت، لا تقول مخلوق ولا تقول المخلوق، قل كلام الله منزل غير مخلوق. أراد أن يسد الباب، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق قد يراد باللفظ الملفوظ فيكون كلام الله، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا يكون مبتدع لأنه خالف قول السلف، كلام ما تكلم فيه السلف، فلا تقول إيش مخلوق ولا تقول المخلوق. فأراد الإمام أحمد أن يسد الباب، والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز وأشبع به، فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فقال: ما يقوم بالعبد العبد مخلوق، وما يقوم به مخلوق، ألفاظه وكلامه وحروفه وأداؤه مخلوق، وما يقوم بالرب فهو صفة من صفاته والإمام أحمد والإمام البخاري ليس بينهما خلاف، وليس بين إمام أهل السنة أئمة السنة خلاف، لكن بعض الناس ظن أن بينهما خلاف، لكن الإمام أحمد أتى بالقول المجمع سدا للذريعة، والإمام البخاري ميز وفصل، وحصل خلاف بين المحدثين ونشأت من أمرين. الأمر الأول أنهم تعلقوا بالقول المجمل للإمام أحمد الشبهة، والأمر الثاني الحسد الذي حصل لبعض الناس حينما رفع الله الإمام البخاري حسده بعض الناس حتى هجر بعض الناس الإمام البخاري، ونشأت فتنة في صفوف المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وقالوا إن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق، وهجره بعض الناس الإمام البخاري، حصل فتنة في صفوف المحدثين، وإلا فكل من الإمامين متفقان، لكن البخاري فصل وميز، وأحمد أجمل، وحصل فتنة في صفوف المحدثين بسبب الشبهة التي حصلت من قول المجمل والحسد من بعض الناس، حتى هجر الإمام البخاري، هجره بعض الناس وقالوا من جاء إلى مجلس البخاري فهو على مذهبه وعلى مذهب اللفظية، وهجروا. نعم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
في اسئله كثيره من الشباب.
طيب نعم نقف على هذا الكلام، البحث الكلام طويل.
احسن الله اليكم. هذا سائل يسال: الا يتعارض قول القائل انا مؤمن ان شاء الله او مؤمن ارجو مع قول الله تعالى لابراهيم عليه الصلاه والسلام اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأكد أنه مؤمن.
لا يتعارض هذا، لا يتعارض هذا قول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، هذا لتحقيق الإيمان ولا يسمى شكا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستثناء في أمر محقق، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فالله تعالى هو الذي أخبر بذلك، ووعد الله ليس فيه شك، وعدهم بأن يدخلوا المسجد الحرام، ومع ذلك جاء الاستثناء، فالاستثناء للتحقيق كما قال الإمام أحمد وغيره، للتحقيق، تحقيق الإيمان تثبيته. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم علم من زار القبر أن يقول السلام عليكم، إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل في شك أن الإنسان سيلحق الموتى؟ ما في شك، كل محقق أن كل إنسان سيموت ويلحقه، ومع ذلك جاء الاستثناء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فليس المراد به الشك. وأما قول الله تعالى عن إبراهيم أنه أن الله تعالى قال له قال لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإبراهيم مؤمن قال ولكن ليطمئن قلبي. أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يترقى من رتبة إلى رتبة من رتبة إلى رتبة أعلى منها في الإيمان. الإيمان له رتب ثلاث رتب كل رتبة أقوى من الرتبة الثانية. فإبراهيم لم يشك في إيمانه ولكن أراد أن يترقى من رتبة إلى رتبة. ما هي رتب الإيمان؟ الرتبة الأولى العلم واليقين في القلب. فالإنسان مؤمن ولا يشك في إيمانه. الإنسان مثلا إذا جاءه خبر صادق يثق يكون عنده يقين. لكن إذا شاهد الشيء صار عنده يقين أقوى. وإذا لابس الشيء كان عنده يقين أقوى. مثال ذلك. وهذه الرتب سمى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يحصل بالأخبار الصادقة، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة الرؤية بالعين، وحق اليقين يحصل بالملابسة. فمثال ذلك لو أخبرك إنسان قال أخبرك إنسان ثقة قال إن الوادي سال، وادي حنيفة سال، ثقة، تصدق أو ما تصدق؟ صدق. ثم لقيك اثنان فقالوا سال الوادي، يكون التصديق أقوى ولا لا؟ ثم لقيك أربعة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوادي، ثم لقيك ألف فقالوا سال الوادي. تشك كل ما تشك ألف شخص كل من لقيه قال سال الوادي وأنت ما رأيت. الآن عندك شك ولا ما يكون عندك شك؟ ما عندك شك، علم جاز. ثم بعد ذلك مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وهو يسير، شاهدت بعينك، انتقلت من رتبة إلى رتبة، انتقلت من رتبة العلم إلى رتبة العين، عين اليقين، شاهدت بنفسك، زاد الإيمان ولا ما زاد؟ زاد التصديق، صدقت أقوى وأقوى. لأن في الأول تصديقك بالخبر، هنا تصديقك بالمشاهدة. لكن لما رأيت أيضا نزلت في الوادي وشربت منه، صار هذا رتبة أقوى، باشرت، هذا حق اليقين. فالأولى الأخبار الصادق، الخبر الصادق، هذه رتبة. رتبة إيش؟ رتبة العلم، ثم رتبة العين، ثم رتبة الحق. كلا لا تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا العين مشاهدة. وقال إن هذا لهو حق اليقين. فالمؤمنون الآن يصدقون بأخبار الله، الجنة والنار والحساب والميزان والشفاعة. ليس عند المؤمن شك في خبر الله وخبر رسوله، عنده يقين جازم، هذا علم اليقين. فإذا كان يوم القيامة وشاهدت الجنة والنار وشاهد المؤمن الحساب صار عنده عين اليقين، انتقل من رتبة إلى رتبة، من رتبة العلم إلى رتبة عين اليقين. فإذا دخل الجنة بمشيئة الله وتوفيقه، دخل المسلم الجنة وباشرها وشرب من مائها وكلم ثمارها، صار عنده حق اليقين، رتبة حق اليقين. هذه درجات اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل عنده شك؟ لا، إبراهيم عنده علم اليقين. قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن أريد أن أنتقل من رتبة إلى رتبة، من رتبة إيش؟ علم اليقين إلى عين اليقين. أخبر الله إبراهيم أنه يحيي الموتى، إبراهيم ما عنده شك، يصدق خبر الله، لكن أراد أن يشاهد، هل يرى ربي يريد أن يشاهد كيف تحيي الموتى. قال الله ماذا قال الله له؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. أخبره الله أنه يحيي الموتى فصدق، فأراد أن ينتقل المشاهدة، فأتى بإيش؟ بأربع طيور وقطع رؤوسها وجعل الجثة في مكان والرؤوس في مكان، ثم جعل على كل جبل، كل جبل عليها جبل، هذا عليه الرأس وهذا جبل عليه الجثة الرؤوس، وأخذ الجثة فأحيى الله، أراد الله أحياء هذه الطيور التي قطعت رؤوسها. فكان يأتي الرأس يعطيه إبراهيم الجثة إذا كان الجثة ليست له ما يقبلها، يعطي الجثة الثانية فيركب عليها، ثم يأتي الطير الثاني الرأس الثاني ويأخذ الجثة، فإذا أعطاه الجثة التي ليست له ما قبلها، فيعطاه أعطاه الجثة الثانية ركب، وهكذا حتى انتهت إيش الطيور الأربعة. فصار إبراهيم شاهد بعينه، شاهد إحياء الموتى، انتقل من إيش من رتبة اليقين، من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين. هذا معنى قوله تعالى ولكن ليطمئن قلب، يعني يريد يا الله أن انتقل من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين. وعلى هذا في سؤال السائل ما ليس هنا ليس هناك معارضة للسائل، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن ينتقل من رتبة إلى رتبة، لأن اليقين ثلاث مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فأراد إبراهيم أن ينتقل من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين التي هي أعلى منها وهي المشاهدة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل يصح حديث طعام المؤمن شفاء؟
طعام المؤمن شفاء؟
نعم.
لا أعلم أن هذا حديث، ولا أعلم صحته، ولكن جاء ثبت في الحديث أن النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا شقي. أما هذا الحديث طعام المشفى فلا أعلم، لا أعلم حاله ولا أعلم حديثا. نعم.
يقول أيضا هل توجد مسائل عقدية اختلف فيها السلف الصالح؟
نعم يوجد مسائل عقدية اختلف، لكنها مسائل جانبية، أصول الإيمان وأصول العقد ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والإيمان بالقدر ما في خلاف، هذه أصول الإيمان، أصول الإيمان اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الشرائع وأجمع عليها المسلمون، ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين، ما فيه أحد خالف في أن الله هو المستحق للعبادة، ولا في أحد خالف في أن الله هو رب العباد رب الخلق، ولا أحد خالف في وجود الملائكة ولا في الكتب ولا في الرسل ولا في الآخر، لكن هناك خلاف في مسائل جانبية، مثل رؤية النبي لربه ليلة المعراج، هل رآه بعين رأسه أو رآه بعين قلبه؟ قولا لأهل العلم، من العلماء ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى ربه بعين رأسه، هذا من روى عن ابن عباس وروى عن الإمام أحمد وروى عن القاضي عياض والنووي وجماعة، والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، وكلمه الله من وراء حجاب، وهذا هو الصواب، لأن الله تعالى قال وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، والرسول بشر ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه الله من وراء حجاب، وجمع المحققون بين القولين، من الصحابة من قال إنه رآه ومنهم من قال لم يره، فجمع بينهما المحققون كشيخ ابن تيمية بأن ما ورد من الآثار ومن قول الصحابة أن النبي رأى ربه يحمل على رؤية القلب، وما ورد من نفي الرؤية وأنه لم يره يحمل على رؤية البصر، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف، فمن قال إنه رآه يعني بعين قلبه، ومن قال إنه لم يره يعني لم يراه بعين رأسه، فالمسائل التي هي ليست من الأصول يمكن يحصل فيها خلاف. نعم.
يقول أيضا في المساجد عندنا يخطبون الجمعة بالفرنسية، يقول في المساجد عندنا يخطبون الجمعة بالفرنسية بحيث تلقى الخطبة الأولى بالعربية وتترجم نفس الخطبة إلى الفرنسية في الخطبة الثانية، فهل يجوز هذا؟
هذا في تفصيل، إذا كان في المسجد في الصلاة في الجمعة في عرب فلا يجوز الخطبة بغير العربية، يجب أن تكون الخطبة بالعربية، أما إذا كلهم عجم ما في ولا واحد عربي هذا لا، لأن مقصود الخطبة كفيم، هذا عشان تكون بلغتهم، أما إذا كان فيهم عرب فإن تكون الخطبة باللغة العربية والخطبة الثانية باللغة العربية، والترجمة تكون بعد ذلك، الترجمة تكون بعد الصلاة، ولا تصح الجمعة إلا بخطبتين، ثلاثة بالخطبتان. أما كون الخطبة الأولى بالعربي وتترجم الثانية بالخطبة الفارسية ما صارت خطبة ثانية. لا بد أن تكون كل من الخطبتين بالعربية إذا كان فيه عرب. أما إذا كان صلوا الجمعة مسلمون كلهم عجم لا يعرفون اللغة العربية فلا يستفيدون من اللغة العربية. المقصود من خطوة الجمعة الموعظة تفهيم تكون بلغتهم لكن كلهم عاجم. أما إذا كان العرب تكون باللغة العربية وتترجم بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قال المؤلف رحمه الله ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم آمنت بالله وملائكته وكتبه اختصار. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا اختصار باب الاختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نستطيع القول بأن الاستثناء لا يجوز في أركان الإيمان ويجوز في أعمال القلب مثل الخوف والتوكل وغيرها؟
الاستثناء ولا المؤمن إن شاء الله هذا راجع إلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح جميعا. أعمال يعني الأعمال متعددة في القلوب وفي الجوارح وفي اللسان والواجبات متعددة والمحرمات متحرمة. فهو يستثني لأنه لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه. فهو راجع إلى الجمع إلى الأعمال الأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل المعتزلة والجهمية والأشاعرة يسمون بالفرق الإسلامية؟
نعم يسمون بالفرق الإسلامية لأنهم ينتسبون إلى الإسلام من الفرق الإسلامية ينتسبون إلى الإسلام. وفي الحديث اخترقت هذه فرقت اليهود على 71 فرقة وسرقت النصارى على 73 فرقة وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ وهي الجماعة. فهؤلاء يسمون فرق إسلامية. الأشاعرة نعم الفرق الإسلامية عندهم ابتداع في الصفات وفي غيرها. والمعتزلة كذلك في الفرق الإسلامية عند الجمهور ومن العلماء من كفرهم. والجهمية كذلك أصاب أنهم كفار ومن العلماء من فصل فقال علماءهم لا إنما يكفر علماءهم وعامتهم لا يكفرون. فلهذا يسمون الفرق الإسلامية. نعم لأنهم ينتسبون إلى الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما
أما القدرية والرافضة بعض العلماء أخرج الجهمية قال هؤلاء ليسوا من الفرق الإسلامية لأنهم خارجون عن 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. من العلماء من أخرج الجهمية كما أخرجت القدرية الأولى الذين نفوا علم الله وكتابته الأشياء وكذلك الرافضة الذين كفروا الصحابة وعبدوا آل البيت وكذبوا الله في سيدنا القرآن المحفوظ. من العلماء ما أخرجهم من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو قول الصوفية في الإيمان؟
الصوفية يختلفون. الصوفية طبقات من الصوفية يقسمون الناس إلى أقسام يجعل الناس يجعلون النفس طبقات أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. فيقولون أهل الشريعة هم الأنبياء والرسل وغيرهم عليهم التكاليف يجب عليهم الإيمان والإسلام يعملون ويصلون ويصومون يسمون أهل الشريعة. وأما أهل الحقيقة عندهم الذين تجاوزوا مرتبة الشريعة وهم الذين ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله عز وجل وعلى ذلك تسقط عنهم التكاليف. وهذا كفر وردة. يقول ما عليهم تكاليف يعني إذا وصل إلى العلم تجاوز مرتبة العامة يسمون العامة هو الخاصة والخاصة الخاصة. فالعامة عليهم تكاليف وعليهم الصلاة والصيام ومن العامة الأنبياء والرسل. والخاصة الذي يتجاوز مرتبة العامة وسقطت عنهم التكاليف، الذين ألغوا صفاتهم وفعلهم جعلوا صفة الله، قال وصل إلى الله تسقط عنه التكاليف، وليس عنده إلا طاعة، ما في معاصي. الشهر الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، وهذه الحقيقة ما عندهم إلا طاعات. إذا فعل الزنا والسرقة يصوموا طاعة، ما عليه تكليف، سقط عنه التكاليف، وهذا كفر وضلال. من زعم أن أحد يسقط عنه التكليف وقلبه وعقله معه فهو مرتد بإجماع المسلمين. والطائفة الثالثة أهل التحقيق الذين تجاوزوا مرتبة الحقيقة وهم القائم بوحدة الوجود والعياذ بالله، يقولون الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، ورئيسهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من يكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب لن لا يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكفت واحد. هذا وحدة الوجود يقولون ما في عبد رب، أنت الرب وأنت العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق. هذا أعظم الناس كفرا والعياذ بالله. يقولون أن التعدد وهم الآن، يقول هذا توهم التعدد، وإلا فما تراه هو الرب، هو الرب، يلبس جميع المحدثات الآن، جميع المخلوقات أو هذه المحدثات يلبسها الرب ويخلعها، ويقول الرب هو شيء في الذهن، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، نعوذ بالله. وهذا أعظم الناس يكونون، يسمون أنفسهم أهل التحقيق، يسمون أنفسهم خاصة الخاصة، يقول ناس طبقات عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة لهم شريعة ولهم تكاليف وعليهم طاعات ومعاصي، ومن العامة عندهم الأنبياء والرسل. والثاني طرف أهل التحقيق وليس عندهم معاصي وقد سقط عنهم التكاليف. والطائفة الثالثة خاصة الخاصة وهم أهل التحقيق القائمون بوحدة الوجود. ولهذا يقول ابن عربي سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله، السماوات والأرضين والآدمين كلها أجزاء كلها أجزاء لله وكلها أسوان وصفات لله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الصوفية، نعم، نقسم الناس إلى هذه، نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من الكفر والضلال والنفاق ومضلة الفتن، ونسأل الله سبحانه أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دينه القويم ولزوم صراطه المستقيم، ولا توفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وينقصه العصيان ويستثنى في
وينقصه
العصيان ويستثنى في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في هذا المقطع مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقال: والتصديق بذلك، والإشارة إلى ما سبق وهو ذكر ما افترض الله على عباده وبعث به رسله وأنزل به كتبه من الإيمان بالله عز وجل والتصديق بما قال وأمر به وافترض ونهى عنه. قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان ويستثنى في الإيمان. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة, مسمى الإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة التصديق باللسان, التصديق بالقلب, قول باللسان يعني ينطق بلسانه يقول آمنت بالله ورسله, آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتصديق بالجنان, أي جنان بفتح الجيم القلب, أما الجنان بكسر جمع جنة, الجنة والجنة والجنة تجمع على جنان, فالجنان جمع جنة والجنة أصلها البستان. والجنان بالقلب والجنان بفتح القلب. فالإيمان تصديق باللسان, إقرار باللسان, قول باللسان, وتصديق بالجنان يعني بالقلب, وعمل بالأركان يعني الجوارح, يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان. هذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة, مكون من أربعة أشياء: قول باللسان فينطق بلسانه فيشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله, قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتصديق بالجنان يعني يكون القلب مصدق, مصدق لما نطق به باللسان, فالقلب مصدق واللسان ينطق, لا بد من الأمرين. فإن كان اللسان ينطق والقلب مكذب فهذا إيمان المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافقون يؤمنون بألسنتهم وقلوبهم مكذبة منكرة. قال الله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني بألسنتهم والله يعلم إنك لرسوله, ثم قال سبحانه: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني بقلوبهم. فقلوبهم مكذبة وألسنتهم تنطق, ما يكون هذا إيمان. هؤلاء كفرة بل في الدرك الأسفل من النار المنافقون, في دركة في النار تحت دركة اليهود والنصارى, لأن النار والعياذ بالله دركات, كل دركة سفلى أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها, والجنة نسأل الله سبحانه وتعالى درجات, كل درجة عليا أعلى نعيم من الجنة من الدرجة التي تحتها. والمنافقون في الدرك الأسفل, في دركة تحت دركة اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم وافقوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا بالخداع والتلبيس. فاليهودي والنصراني والوثني عدو واضح مكشوف, يعلمه كل أحد وأخذ حذرة, لكن المنافق عدو ملتبس غير مكشوف, يعيش بين المسلمين ويصلي مع المسلمين ويصوم ويجاهد ويحج, وهو في الخفاء يدبر المكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين. فهو شارك الكفار في الكفر وزاد في الخداع والتلبيس, فلهذا صار عذابهم أشد وصاروا في ذلك الأسفل من النار. فالناس طبقات: مؤمن ظاهرا وباطنا هؤلاء المؤمنون, وكافر ظاهرا وباطنا وهذا مثل الوثني واليهودي والنصراني والمجوسي. والقسم الثالث: ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر وهم المنافقون, الدرك الأسفل من النار. إذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان اللي سننطق, وتصديق بالجنان وهو القلب, وعمل بالقلب أيضا, القلب له عمل, القول القلب له تصديق له قول, القول له قلب, والقول قسمان: قول القلب وقول اللسان, والعمل قسمان: عمل القلب وعمل الجوارح. فمسمى الإيمان هذه الأمور الأربعة: قول باللسان وهو النطق, وقول بالقلب وهو التصديق والإقرار, وعمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء, وعمل بالجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولهذا تنوعت عبارة السلف من السلف, قال الإيمان قول وعمل, وقصدوا بالقول قول القلب وقول اللسان, وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومنهم من قال الإيمان قول وعمل ونية, ومن العلماء من قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة, وكله حق. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. مسمى الإيمان قول وعمل. قول والقول قسمان: قول اللسان وهو النطق، وقول القلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل. والعمل قسمان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والاعتقاد، وعمل الجوارح وهي ما يعمله الإنسان بجوارحه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيره. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان الطاعة زاد الإيمان، صلى وصام وذكر الله وسبح، زاد الإيمان. ولهذا كان السلف يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة. بعض الصحابة يقول بعضهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويسبحونه ويقرأ القرآن فيزداد إيمانه. قال بعض السلف: إذا ذكرناه وسبحناه زاد إيمانه، وإذا غفلنا نقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والتصديق ذلك قول باللسان، وتصديق بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان عن الجوارح. يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان. العمل والقول بالإحسان هذا هو الطاعة، يزيد بالطاعة. وينقصه العصيان. الدليل على هذا ما الدليل؟ الأدلة كثيرة لا حصر لها. الدليل على أن الإيمان قول وعمل، تصديق ونية، وأنه يزيد وينقص، أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة كثيرة. من الأدلة من القرآن قول الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذن إنما المؤمنون الحص، إنما المؤمنون الذي يتصفوا بهذه الصفات. ما هي الصفات؟ وجل القلب عند ذكر الله، وهذا عمل قلبي ولا عمل من الجوارح؟ عمل من أعمال القلوب. وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، هذا عمل قلبي. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب. الذين يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون الإنفاق. خمسة أشياء قال: أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أدخلها الله في مسمى الإيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون في سورة الفجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم الذين اتصفوا بها الصفة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، هذا عمل القلب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الجهاد بالمال والنفس، أولئك هم الصادقون في إيمانهم لكمال إيمانهم، بخلاف العاصي والفاسق ليس صادقا في إيمانه بل هو ناقص الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نفى الله عنهم الإيمان حتى تجد هذه الأشياء، ما هي الأشياء؟ حتى يحكموك، خطاب للرسول، يحكم الرسول فيما شجر بينهم، فيما حصل بينهم من خلاف في موارد النزاع. لا يحصل الإيمان إلا إذا حكم الرسول. يحكموا في أي شيء؟ في كل شيء، يتحاكمون في كل شؤونهم إلى الشريعة، إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكم الرسول تحكم الكتاب والسنة، السنة وحي ثاني. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله وحي معه ومثله معه. وقال الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ليس هناك إيمان إلا إذا وجدت هذه الأمور. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد التحكيم لا يكون في نفسه حرج، يكون عنده ارتياح لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. ويسلموا، هذا التسليم طمأنينة، يكون عنده طمأنينة، ارتياح وطمأنينة. ثم قال تسليما، تأكيد هذا المصدر، تأكيد يعني تسليما كاملا. إذا وجدت هذه الأمور حصل الإيمان، فأدخلها الله في مسمى الإيمان. وكذلك السنة جاءت الأدلة كثيرة في السنة في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. والبضع ما هو من ثلاثة إلى تسعة، يعني فوق السبعين. جعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني كم؟ تسع وسبعين خصلة. الثلاثة قد يكون تسعة أو ثمانية أو سبع. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان كم شعبة، كم طائر، كم خصلة؟ بضع وسبعون خصلة. ثم مثل بثلاث أمثلة: أعلاها وأدناها وما بين ذلك. أعلاها أعلى خصال الإيمان ما هي؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، تزيل الأذى عن طريق المسلمين، شوك أو عظام أو عظم أو زجاج وغير ذلك. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب. إذا مثل لا إله إلا الله كلمة التوحيد هذا من نطق اللسان، والحياء عمل قلبي، وإماطة الأذى عن الطريق عمل من أعمال الجوارح. فدل على أن الإيمان يدخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. إذن الأعمال داخلة كلها إيش؟ في مسمى الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله المحدث المشهور تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة، تتبعها وجمعها وأوصلها إلى أعلى البضع. أعلى البضع، أعلى البضع ما هو؟ من ثلاثة إلى تسعة. قد يكون بضع، إذا قيل بضع يكون ثلاثة، البضع يكون أربعة ويكون خمسة ويكون ستة ويكون سبعة ويكون ثمانية ويكون تسعة. أعلى شيء التسعة. البيهقي أوصلها إلى أعلى البضع 79، جمع 79 شعبة خصلة وألف كتاب سماه شعب الإيمان. البيهقي كتاب سماه شعب الإيمان، تتبع الخصال التي وردت في الكتاب والسنة وسميت إيمان فأوصلها إلى 79 شعبة. ومن الأدلة حديث وفي عبد القيس الصحيحين. وفي عبد القيس أسلموا قديما حتى إن مسجدهم ثاني مسجد صليت فيه الجمعة. أول جمعة صليت في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ثاني جمعة في مسجد جواثة بالأحساء مسكنه بن عبد القيس، وسمى في ذلك سمى منطقة البحرين. وكان في الأول بحرين، وسمى كل الخليج يسمى بحرين في الأول. وكان سكنوا في الأحساء، وهو موجود الآن مكان المسجد، الآن موجود مكان المسجد جواثة اللي صلت فيه الجمعة، عليه شبكة الآن وضع يعني آثار، وموجود في الأحساء الآن. فهؤلاء أسلموا قديم ومسافة بعيدة، المواصلات في ذلك الوقت ليست المواصلات الآن. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نحن أسلمنا وإننا بيننا وبينك كفار مضار يقاتلوننا، ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الشهر الحرام. الأشهر الحرم تضع الحرب وزارها عند العرب، وهي شوال وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية ورجب. إذا جاءت الأشهر الحرم وقفت الحرب عند العرب في الجاهلية، وفي غير الأشهر الحرم يقاتلون. فبنو في عبد القيس قالوا: ما نستطيع نصل إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل، بأمر أمر عام نعمل به ونخبر به من وراء. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فسر الإيمان بأي شيء؟ بأربعة أشهر خصلة. فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس، وهذه أعمال من أعمال الجوارح. فدل هذا على أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان مسمى الإيمان أقوال اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل على أنه يزيد وينقص ما هو الدليل؟ كثير. قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين آمنوا وإذا ما أنزلت السورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فإذا الإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص، فالإيمان يزيد بالطاعات والكفر أيضا يزيد بالمعاصي. هذه هي هذا هو عقيدة أهل السنة في مسمى الإيمان. قال المؤلف ويستثنى في الإيمان ولا يكون الاستثناء شكا، انما هي سنه ماضيه عند العلماء. فاذا سئل الرجل امؤمن انت فانه يقول انا مؤمن ان شاء الله او مؤمن ارجو، ويقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. اذن اهل السنه يرون ايش؟ يرون ان الاستثناء في الايمان. ما معنى الاستثناء في الايمان؟ الاستثناء في الايمان ان يقول انا مؤمن ان شاء الله، هذا الاستثناء ان شاء الله، او انا مؤمن ارجو. فهذا الاستثناء في الايمان جائز عند أهل السنة والجماعة. الاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى أن الواجبات التي أوجبها الله والأوامر كثيرة والمحرمات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، بل الإنسان يزري بنفسه ويرى أنه مقصر. فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إني أديت ما وجب الله علي وانتهيت عما حرم الله علي. فالمشيئة راجعت إلى أي شيء؟ إلى الأعمال والواجبات، لأن الإيمان أعمال، أعمال وتصديق وأقوال. فالإنسان لا يدري بأنه أدى ما عليه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول إذا قل أمؤمن أنت قال أرجو، يقول أرجو، إما أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول أرجو، أنا مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. واضح هذا؟ هذا هو مذهب السنة والجماعة وعقيدة السنة في الإيمان، أن الإيمان مسمى الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، راجع إلى الأعمال، الأعمال متعددة، أنا أقول إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو، أنا أكون أديت ما علي. واضح هذا؟ أما المرجئة لجميع طوائفهم فإنهم يرون أن الإيمان غير متعدد، شيء واحد. أهل السنة يرون الإيمان متعدد، قول باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالقلب، عمل بالجوارح، أربعة أشياء متعدد، والأعمال كلها والأقوال كلها داخل مسمى الإيمان، الأقوال والأعمال والاعتقادات كل داخله في مسمى الإيمان، والإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولا ينتهي الإيمان عن المعاصي تضعف الإيمان وتنقصه، تضعف ولا تنقصه، ولا تقضي على الإيمان ولو كثرت المعاصي ولو عظمت ما تقضي على الإيمان. متى ينتهي الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر، إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر اللي يخرج من الملة، انتهى الإيمان. لا يمكن يجتمع في القلب إيمان وكفر، إيمان وكفر أبدا. إذا وجد الإيمان في القلب زال الكفر، وإذا وجد الكفر في القلب زال الإيمان، إذا وجد النفاق الأكبر في القلب زال الإيمان، وإذا وجد الإيمان زال النفاق الأكبر في القلب، وهكذا الظلم الأكبر ظلم الكفر، والفسق الأكبر فسق الكفر. واضح هذا؟ أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت تضعف الإيمان وتنقصه، ولكن لا ينتهي، حتى إن الإيمان عن المعاصي تضعف التوحيد والإيمان، ولا يبقى إلا مثقال ذرة، يبقى مثقال ذرة من إيمان يخرج بها العاصي من النار. لأن العصاة، عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي وأصروا عليهم غير توبة، تحت مشيئة الله، منهم من يعفو الله عنه، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من يعذب صوب شدائد وأهوال في موقف القيامة، ومنهم من يعذب في النار. والذين يعذبون في النار لا يخلدون، يمكثون في النار على قدر جرائمهم. منهم من ومنهم من يمكث مدة طويلة بسبب كثرة جرائمها أو عظمها وحشها، حتى إن القاتل أخبره أنه يخلد، خلد في النار، والخلود هو المكث الطويل. لكن لا بد أن يخرج عصاة الموحدين بشفاعة الشافعية وبرحمة أرحم الراحمين. والله ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفع في عصاة الموحدين 4 مرات، كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار. يقول في المرة الأولى: في المرة أخرج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، في بعضها مثقال نصف مثقال دينار، في بعضها مثقال حبة من إيمان، وفي المرة الثانية أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من إيمان، وفي بعضها يقول أخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. فإذا التوحيد، المعاصي لا تقضي على التوحيد والإيمان ولو كثرت، لكن إلا أنها إذا كثرت تضعه حتى لا يبقى إلا مثقال حبة، مثقال ذرة من إيمان، فيخرج بها العاصي من النار ويدخل الجنة. لكن الكافر اللي مات على الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الفسق الأكبر، هذا الجنة عليه حرام، وهو مخلد في النار أبد العابدين، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يمكن أن يخرج من النار الكافر أبدا، ولا حيلة في إخراجه، ولا يمكن يفدي نفسه ولو من الأرض ذهبا، كما قال سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. والحق، والأحقاب جمع حق، والحق هو المدد المتطاولة التي لا نهاية لها، كلما انتهى حق يعقبه حق بلا ما لا نهاية، نعوذ بالله. قال سبحانه: كلما خبث زدناهم سعيرا. إذا الكفار هؤلاء من مات على الكفر لا حيلة فيه، مات على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر لا حيلة فيه، وليس له شفاعة، كما فما تنفعهم شفاعة الشافعي. لكن من مات على التوحيد هذا له الشفاعة، ما دام أنه مات على التوحيد ولم يقف في عمله شرك أكبر ولا كفر أكبر ولا نفاق أكبر، هذا له الشفاعة ولو عظمت المعاصي ولو كثرت. إذن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والإيمان يكون قولا باللسان، ويكون عملا بالجوارح، ويكون عملا بالقلب، ويكون نية وعملا بالجوارح. أما المرجئة فهم 4 طوائف يخالفون أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان. الطائفة الأولى الجهمية، الجهمية مرجئة الجهمية، ورئيسهم جهم بن صفوان الراسبي. مسمى الإيمان عند الجهمية معرفة الرب في القلب، مجرد معرفة الرب في القلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن. وعندهم الإيمان شيء واحد وهو المعرفة، لا يزيد ولا ينقص، والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان رحمك الله، والأعمال ليست مطلوبة وليست واجبة، يكفي معرفته بقلبه. إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن. ومتى والكفر ما هو؟ الكفر جهل الرب بالقلب، إذا جهل ربه بقلبه فهو كافر، وإذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن. وعلى هذا إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن حتى ولو عمل جميع الكبائر وجميع أنواع الردة، جميع نواقض الإسلام لو عملها ما تضره ما دام أنه عرف ربه بقلبه، حتى ولو هدم المساجد، ولو قتل الأنبياء والرسل، ولو داس المصحف بقدميه ولطخه بالنجاسة، ولو فعل جميع نواقض الإسلام ما يكفر. متى يكفر عندهم؟ إذا عرف ربه بقلبه. وهذا أفسد قول في الإيمان، أفسد قول في الإيمان، هو كفر. هؤلاء كفرة، الجهمية كفرة، كفرهم كما ذكر ابن القيم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 بكم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. ورئيسهم الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان قبحه الله تزعم الجهمية، اشتهر بأربع عقائد كلها خبيثة، أربع عقائد خبيثة اشتهر بها: عقيدة نفي الإيمان، عقيدة الإرجاء وهي القول بأن الإيمان معرفة الرب في القلب والكفر هو جهل الرب في القلب، وعقيدة نفي الصفات وهو ينفي الأسماء والصفات عن الله، ينفي جميع الأسماء والصفات عن الله، وعقيدة الجبر ويقول أن العبد مجبور وليس له فعل، والأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي والصائم، والأفعال أفعال الله والعبد ليس له فعل، والعقيدة الرابعة القول بفناء الجنة والنار، والجنة تفنى وتنتهي والنار تفنى وتنتهي. هذه عقائد خبيثة اشترى بها الجهم، ولهذا كفر العلماء الجهمية. هو يرى أن مسمى الإيمان عنده معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، وعلى ذلك فلا يضر الإنسان أي كبيرة وأي ردة يعملها ما دام يعرف ربه بقلبه. وألزم على هذا، على هذا التعريف بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال ربي بما أغويتني، إذا إبليس يعرف ربه بقلبه فيكون مؤمن. وفرعون على هذا مذهب الجهم مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مات على كفر كما في الصحيحين أنه مات على كفر، أبى أن يقول لا إله إلا الله، يكون مؤمن عند الجهم لأنه يعرف ربه بقلبه. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية الدينة، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني شرحا بذاك مبينا. بل إن العلماء قالوا إن الجهم كافر بهذا التعريف، هو كافر باعترافه بنفسه، مقتضى تعريفه يكون كافر لأنه ما عرف ربه، اللي يقول هكذا ما عرف ربه، لو كان يعرف ربه لما قال هذا الكلام، فيكون كافرا بشهادة على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا مذهب الجهمية في الإيمان هو إيش؟ هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وافقه على ذلك أبو الحسين الصالحي من القدرية، وهذا أفسد وأخبث، أخبث قول وأفسد قول في مسمى الإيمان هو قول الجهم، أقبح قول وأفسد قول هو قول الجهم. هذا المذهب الأول، مذاهب المرجئة، هو الطائفة الأولى من طائفة المرجئة. الطائفة الثانية طائفة الكرامية من طوائف المرجئة، الذين يقولون الإيمان مجرد النطق باللسان، إذا نطق باللسان فهو مؤمن وليس لهم دخل في القلب. قالوا إذا نطق الإنسان إذا نطق بلسانه وقال آمنت بالله وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية أتباع محمد بن الكرام. وإذا كان مكذبا بقلبه قالوا يخلد في النار. فيلزم على قولهم الجمع بين القولين المتناقضين، فيلزم على قولهم أن يكون الشخص مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار، فهو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه، فيجمعون بين القولين المتناقضين. كيف يكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار؟ قالوا نعم، قالوا لأنه مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، ومخلد في النار لأنه كذب بقلبه. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث مذهب الأشعرية والماتريدية، مذهب الأشاعرة والماتريدية، أن الإيمان هو التصديق بالقلب، هو التصديق بالقلب، إذا صدق بقلبه فهو مؤمن، يكفي إذا صدق بقلبه فهو مؤمن. وهذا وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة وعليها بعض أصحابه، مذهب أبي منصور الماتريدي والأشعري الحسن الأشعري أن الإيمان هو تصديق بالقلب. ما الفرق بينه وبين مذهب الجهمية؟ مذهب الجهمية الإيمان المعرفة، معرفة القلب، ومذهب الأشعرية والماتريدية الإيمان تصديق القلب. وهل هناك فرق بين التصديق والمعرفة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس هناك فرق بينهما، يعصر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد. تصديق بالقلب المجرد ما معه محبة، ليس معه محبة ولا شيء من أعمال القلوب، يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال القلوب وأما الأعمال فليست داخلة مسمى الإيمان. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعليه أكثر أصحابه. الإمام أبو حنيفة له روايتان، الرواية الأولى اللي عليها الجمهور جمهور أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان تصديق بالقلب، والرواية الثانية أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد لكنه خارج عن الإيمان، مطلوب لكن ليس من الإيمان. وأما الأعمال عند مرجئة الفقهاء أعمال الجوارح والمطلوبة لكن ما نسميها إيمان، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله وهو ممدوح، ومن فعل الكبائر فهو مذموم ويعاقب ويقام عليه الحد، لكن لا نسميها إيمان، نسميها بر. الأعمال الطاعة نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى، ولا نسميها إيمان. ما الفرق بينهم وبين مذهب الجمهور جمهور أهل السنة؟ هم طائفة من أهل السنة مرجع الفقهاء، أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. الفرق بينهما هنا فرق بينهما في المعنى. فمرجعة الفقهاء يعني أبو حنيفة وأصحابه وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، وجمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. لأن مرجئة الفقهاء يقول الأعمال مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات، مطلوبة لكن ما نسميها إيمان، تسمية فقط، نسميها إيش؟ نسميها هدى وبر وتقوى. وجمهور السنة قالوا نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى. جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ في المعنى وخالفوها في اللفظ. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة في المعنى، بل يجب أن يوافقهما في اللفظ والمعنى ويتأدب مع النصوص. أيضا مرجئة الفقهاء يقولون لا يستثنى في الإيمان، ولا يقولون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن شيء واحد التصديق بالقلب، تعرف من نفسك أنك مصدق، ما يزيد ولا ينقص. فجميع طوائف المرجئة طوائف البعض كلهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ويقولون لا يستثنى في الإيمان. فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ قالوا إن من استثنى في إيمانه فهو شاك، ولهذا يسمون أهل السنة الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقول أنت يسمونه الشكاكة، يسمونهم الشكاكة، وتشكون في إيمانكم. أنت تعلم أنك مؤمن مصدق، تعلم من قلبك أنه مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، وكما تعلم أنك قرأت الفاتحة، كيف تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تشك في إيمانك؟ قل أنا مؤمن جزم، أنا مؤمن يعني مصدق. لماذا؟ لأن الإيمان شيء واحد عنده، ما يزيد ولا ينقص. ما هو الإيمان؟ التصديق بالقلب. ويقولون إيمان الناس سواء، لا يزيد ولا ينقص. إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان أفجر الناس وأعبد الناس واحد، هذا مصدق وهذا مصدق. وأما جمهور السنة فيقولون لا، الإيمان متعدد، الإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. ونستثني في الإيمان، لماذا نستثني؟ نستثني لأن الإيمان متعدد، الإيمان متعدد. نستثني لماذا نستثني؟ لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري أنه أدى ما عليه، فيستثني في هذه الحالة. أما إذا قصد الشك في أصل إيمانه فلا يستثني، لكن إذا قصد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس أن يستثني، لكن إذا قصد الشك في أصل إيمانه فليس له أن يستثني. كما أنه إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا يستثني، فكما أنه يستثني إذا أراد إيش، إذا أراد التبرك بذكر اسم الله يقول إن شاء الله للتبرك، وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا يستفيد. فيكون الإنسان له أربع حالات. الحالة الأولى أن يريد الشك في أصل إيمانه هنا لا يستفيد. الحالة الثالثة أن يريد التبرك بذكر اسم الله يستفيد. الحالة الثالثة أن يريد عدم علمه بالعاقبة يستفيد. الرابعة أن يريد أن الإيمان راجع إلى الأعمال فيستفيد. ثلاث حالات يستفيد وحالة لا يستفيد. وأما مرجئة الفقهاء بجميع طوائفهم الأربع يقولون لا يجوز الاستثناء في الإيمان أبدا، تقول أنا مؤمن جزما، ومن استثنى في إيمانه قالوا هو شك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة، ويقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو شيء واحد، إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، إيمان الفاسق وإيمان الصديق واحد. إذن من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وهم طائفة من السنة وبين جمهور السنة له ثمرات، منها الاستثناء في الإيمان، جمهور أهل السنة يقول استثني ومرجئة الفقهاء يقول استثني، ومنها أن أهل السنة جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، ومنها فتح الباب لمن؟ للفساق. مرجئة الفقهاء فتحوا الباب للفساق، فيأتي السكير العربيد شارب الخمر ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل كيف تقول هذا الكلام؟ اتق الله، أبو بكر وعمر لهم عمل عظيمة، عندهم تقوى، ما لنا دعوة في الأعمال، نحن لا نتكلم في التصديق، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، تصديقي وتصديق أبو بكر واحد، تصديق لتصديق جبريل وميكائيل واحد. من الذي فتح الباب هذا لهم؟ مرجئة الفقهاء فتحوا هذا الباب لهم. لكن نقول من قال لكم هذا؟ لو وزن إيمان أهل الأرض إيمان أبي بكر ما رجح، من قال إن التصديق مثل تصديق أبي بكر وعمر؟ التصديق يقوى ويضعف، وهذا باطل. وكذلك فتحوا الباب للمرجئة المحضة، لما قال مرجئة الفقهاء الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت مطلوبة، دخل المرجئة المحضة وقالوا ليست مطلوبة، الجهمية مرجئة المحضة الجهمية قالوا الأعمال ليست مطلوبة، والواجبات ليست واجبة، والمحرمات ليست محرمات. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء حينما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وبهذا يتبين أن الصواب في مسمى الإيمان هو قول السنة والجماعة، وأن طوائف المرجئة الأربع كلهم مذهبهم مخالف للصواب، وأن جمهور مرجئة الفقهاء الذي يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب والأعمال مطلوبة لأن لا نسمي الإيمان طائفة من السنة، إلا أنهم خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ وإن وافقوهما في المعنى، وهذا وخلافه مع جمهور أهل السنة له هذه الثمرات الأربع، منها الاستثناء في الإيمان، ومنها مخالفة الكتاب والسنة في اللفظ، ومنها فتح الباب للمرجئة المحضة وفتح الباب للفساق. وإلا فإن مذهب مرجئة الفقهاء يوافق مذهب الجمهور في المعنى ولا يترتب عليه فساد في العقيدة، ولهذا كانوا طائفة من السنة وعليه أبو حنيفة وأصحابه. يقول مؤلف رحمه الله الإسلام والإيمان، والإيمان والإسلام اسمان لمعنيين، فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. المؤلف رحمه الله يبين الفرق بين الإسلام والإيمان، فهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو شيئان؟ من العلماء المسألة فيها من أهل العلم، من العلماء ما قال الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام مترادفان ولا فرق بينهما، وذهب إلى هذا جماعة من العلم من أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام البخاري في صحيحه وأبو نصر المروزي لا في تعظيم قدر الصلاة، وكذا المزني وابن مندة وابن عبد البر والبغوي وابن يعلى، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد لا فرق بينهما. فالإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، والمؤمن هو المسلم، والمسلم هو المؤمن. واستدلوا بأدلة منها، وإلى هذا ذهب الخوارج والمعتزلة أيضا وافقوهم في هذا، واستدلوا بأدلة منها قول الله تعالى في قصة قوم لوط، في قصة لوط عليه: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لما أهلك الله قوم لوط أخرج من كان فيها المؤمنين، وهو بيت واحد، وهو لوط وابنتاه، والله تعالى وصفهم بالإيمان والإسلام وهم بيت واحد، فدل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولهم أدلة أخرى. القول الثاني أن الإيمان، أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا ينسب إلى الإمام الزهري. الإسلام هو الكلمة، يعني النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والإيمان هو هي الأعمال، الإيمان هو العمل، والإسلام هو الكلمة. وهو رواية عن الإمام أحمد، والزهري إمام من الأئمة محدث. وليس مقصود الإمام الزهري أن الأعمال ما تدخل في الإسلام، لا، الإمام الزهري له قصده أن الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، ثم بعد ذلك ينظر وكف عنه، إذا نطق بالشهادتين كف عنه ويحكم بإسلامه، ثم ينظر بعد ذلك إن التزم بالإسلام فالحمد لله، وإن لم يلتزم معناه أن يكون ارتد ويقتل بعد ذلك. وليس مقصود أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لكن ظن بعضهم أن الزهري يرى أن الإسلام هو مجرد الكلمة. القول الثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأمور الباطنة، هو الأمور الباطنة. واستدلوا بحديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الطويل، لما جاءه جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليها السهر ولا يعرفه أحد، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراته. فلما سأل عن الإسلام فسر بأي شيء؟ فسر بالعمل. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا نطق باللسان، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، هذا عمل، وتؤتي الزكاة، هذا عمل، وتصوم رمضان، عمل، تحج البيت. إذا فسر الإسلام بأي شيء؟ بالأعمال. ثم سأل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فسر الإيمان بأي شيء؟ بالأمور الباطلة، بالاعتقادات الباطلة. قال هؤلاء العلماء: الإسلام هو الأعمال، هي الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأمور، هي الاعتقادات الباطلة. ما دليلكم؟ دليل حديث جبريل: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، وسأل عن الإيمان فسر بالأمور الاعتقادية الباطلة. المذهب الثالث مذهب جمهور أهل السنة وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو أن الإسلام والإيمان يختلف مسماهما باختلاف بحسب التجرد والاقتران، بحسب التجرد والاقتران. فإذا تجرد الإسلام وحده أو الإيمان وحده فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والأمور الباطنة. إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما معنى. إذا جاء الإسلام وحده يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأمور الباطنة، تدخل فيه جميع أمور الدين ظاهرها وباطنها، مثل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام إن الإسلام يشمل الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، ومثل قوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يشمل أمور الدين كلها الظاهر والباطن. وكذلك الدين إذا أطلق، الدين يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، والهدى والبر والتقوى إذا أطلق يشمل الأمور الباطنة والظاهرة. أما إذا اجتمع الإسلام والإيمان يختلف المعنى، إذا اجتمع واقترنا في شيء واحد يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل. جبريل اجتمع، سأل عن الإسلام ففسر بالأعمال الظاهرة، وفسر عن الإيمان وسأل عن الإيمان ففسر بالأعمال بالأمور الباطلة. وكذلك الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب، وإن كان فيه ضعف الحديث. ومثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جمع بينهما، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالاعتقادات الباطلة، هذا إذا اجتمع. ومثل قوله ثبت في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض الغنائم وأعطى بعض الناس يعطيهم ليتألفوا مع الإسلام، اللي يتقوى فضعيف الإيمان يعطيه النبي من القرآن حتى يتقوى إيمانه حتى لا يضعف، وقوي الإيمان لا يعطيه. ولهذا في غنائم حنين أعطى صناديد قريش ورؤساء القبائل اللي أسلموا حديثا كل واحد أعطاه 100 بعير 100 حتى يتقوى إيمانه، ومهاجرون الأنصار ما أعطاهم شيء وكلهم إلى إيمانه. والنبي قال أنا تألفوا مع الإسلام، وقال أعطي قوما يعني من الغنائم وأدعوا آخرين، أعطي قوما خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النار، يعني ضعيف الإيمان لو لم يعطى ارتد عن الإيمان ارتد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الغنائم حتى لا يرتد، وأما قوي الإيمان يفرق. في بعض الغنائم النبي أعطى رجلا، أعطى بعض الغنائم وترك رجلا، فقال سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك عن فلان يعني ما أعطيته، فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما يعني ما وصل درجة الإيمان. فقال ثم سكت ثم قال ثم غلبني ما أجد فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما فسكت. ثم في المرة الثالثة قال يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم قال أقتالا يا سعد إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن أكبه الله على وجهي في النار، فقولوا أو مسلما دليل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا. وهذا هو الصواب، الصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. إيش معنى إذا اجتمع افترقا؟ إذا اجتمع افترق صار لكل واحد منهم معنى، إذا اجتمع صار الإسلام يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطلة، وإذا اجتمع جاء الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده مثل قول الإيمان بضع وسبعون شعبة يدخل فيه أعمال الإسلام. ولهذا فسر الإيمان فسر بالأعمال الظاهرة، أمركم بالإيمان بالله وحده تدرون بالإيمان بالله وحده فسر بالأعمال لأنه جاء وحده، فإذا جاء الإيمان وحده شمل الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، إذا جاء الإيمان وحده الإسلام وحده كذلك، وإذا اجتمع اختلف المعنى صار الإسلام محدد بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة كما في حديث جبريل، وكما في حديث اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وكما في حديث وكما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وأما قوله تعالى في قصة في بيت قوم لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، نقول هذا البيت بيت لوط اجتمع فيه الإيمان والإسلام، اجتمع فيه خصال الإيمان وخصال الإسلام، وصفوا بهذا وبهذا، وكونه توفرت فيهم خصال الإيمان والإسلام لا يلزم أن يكون كل بيت هذا، يعني هؤلاء توفر يعني اجتمع فيهم خصال الإسلام والإيمان، وأما غيرهم فقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. وهذا هو الصواب. المؤلف رحمه الله نشوف على كلام المؤلف من أي المذاهب المؤلف اختار، قال الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، اسمان لمعنيين. قال فالإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع تصديق القلب، هذا ينطبق على مذهب من؟ على مذهب الزهري. والإيمان عبارة عن جميع الطاعات. الزهري ماذا يقول؟ الإيمان هو الكلمة والإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. هنا يقول المؤلف إيش؟ الإسلام عبارة عن الشهادتين هو الكلمة نطق الشهادتين مع التصديق بالقلب، هذا معلوم لابد تصدق ولا صرف منافق. والإيمان هو إيش؟ هو جميع الطاعات. إذن هذا أحد القولين، والصواب غير ما ذكره. هذا قول، هذا أحد الأقوال، هذا قول الزهري. الإيمان هو، الزهري يقول الإيمان هو الكلمة، الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. الإسلام هو الكلمة يعني كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان هو العمل. والمؤلف يقول الإيمان الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين هذه الكلمة، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات، والصواب كما سبق. الصواب أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام يختلف باختلاف التجرد والاقتران، فإذا اقترن أحدهما بالآخر صار لكل واحد منهم معنى، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. نعم.
والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق، ولا محدث ولا مفعول، ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث، لم يزل ولا يزال متكلما.
نعم. هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن القرآن، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يعني أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به، تكلم الله بالقرآن فسمع منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، لفظه ومعناه، القرآن لفظ ومعنى، حروف وكلمات، والله تكلم به بحرف وصوت، بحرف وصوت يسمع، هذا هو مذهب السنة والجماعة، أن كلام الله، كلام الله صفة من صفاته، وكلام الله هو اللفظ والمعنى، مكون من شيء اللفظ والمعنى، وكلام الله بحرف وصوت يسمع، وكلام الله منزل، سمعه منه جبرائيل فأنزله وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، هذا مذهب السنة والجماعة وهو الصواب الذي دلت عليه النصوص. قال كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان، يعني أن كلام الله صفة من صفاته حيث تصرف، إذا قرئ فالقارئ يقرأ كلام الله، وإذا كتب فالكاتب يكتب كلام الله، وإذا تلي في أي موضع كان فالتالي يتلو كلام الله. فكلام الله مكتوب، مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، وكيفما تصرف ولا يكون مجازا، لأنه كان مجاز لصح له، فقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، هذا باطل. فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، إذا قرأه القارئ فكلام الله مقروء له، إذا سمعه السامع فكلام الله مسموع له، إذا حافظه الحافظ فكلام الله محفوظ له، كيفما تصرف، إذا تلاه التالي فكلام الله مسموع له، فكلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، معلوم بالقلوب، مكتوب في المصاحف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف كتب وحيث يتلى في أي موضع كان، وقوله والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، والتلاوة هي المتلو، هذا فيه تفصيل لأهل العلم. فمن العلماء من قال التلاوة هي المتلو، والمتلو التلاوة هي المتلو، والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء، ومن العلماء من فصل بينهما، فقال مثل الإمام البخاري رحمه الله، فالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب خلق أفعال العباد فصل وميز بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب، فقال إن العبد مخلوق، مخلوق العبد مخلوق، الإنسان مخلوق، جسمه مخلوق وكلامه مخلوق، ومن كلامه تلاوته وقراءته وحروفه. ولهذا بوّر بخاري قال باب قراءة الكافر والفاجر والمنافق وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فالعباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة وألفاظهم وقراءتهم وحركاتهم وحروفهم وأداءهم كل ذلك مخلوق ما ينعى الله. هذا هو الذي قرأه الإمام البخاري. والإمام أحمد رحمه الله سد الباب، سد الباب وقال قولته المشهورة، قال الإمام أحمد قولته المشهورة فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فالإمام أحمد أراد سد الباب، قال: من قال لفظي بالقرآن فهو مخلوق فهو جهمي. والجهمية ينكرون كلام الله، أنه يكرون أن كلام الله صفة من صفاته، بل يقولون كلام الله مخلوق. والمعتزلة والجهمية يقول كلام الله مخلوق، وقد كفرهم العلماء كالإمام أحمد وغيره. قال من قال، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر عند الأئمة والعلماء. هذا على العموم، وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لكن الشخص المعين إذا قال القرآن مخلوق لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا قامت عليه الحجة وبين له وأصر فكفر بكفره. لكن يقال على العموم، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا قاله الأئمة كلمة أحمد وغيره. من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر على العموم. فالجهمية يقولون إيش؟ يقولون كلام الله مخلوق، ومعتزلة يقولون كلام الله مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله سد الباب فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي وبالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. إذا ماذا يقول؟ اسكت، لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق، قل كلام الله منزل غير مخلوق. أراد أن يسد الباب، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق قد يراد باللفظ الملفوظ فيكون كلام الله، وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا يكون مبتدع لأنه خالف قول السلف، كلام ما تكلم فيه السلف، فلا تقول إيش مخلوق ولا تقول المخلوق. فأراد الإمام أحمد أن يسد الباب، والإمام البخاري رحمه الله فصل وميز وأشبع به وفصل وميز بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب، فقال ما يقوم بالعبد العبد مخلوق، وما يقوم به مخلوق ألفاظه وكلامه وحروفه وأداؤه مخلوق، وما يقوم بالرب فهو صفة من صفاته. والإمام أحمد والإمام البخاري ليس بينهما خلاف، وليس بين إمام أهل السنة أئمة أهل السنة خلاف، لكن بعض الناس ظن أن بينهما خلاف. لكن الإمام أحمد أتى بالقول المجمع سدا للذريعة، والإمام البخاري ميز وفصل، وحصل خلاف بين المحدثين ونشأت من أمرين: الأمر الأول أنهم تعلقوا بالقول المجمل للإمام أحمد الشبهة، والأمر الثاني الحسد الذي حصل لبعض الناس حينما رفع الله الإمام البخاري حسده بعض الناس حتى هجر بعض الناس الإمام البخاري، ونشأت فتنة في صفوف المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وقالوا إن البخاري يقول لفظ القرآن مخلوق وهجره بعض الناس الإمام البخاري، وحصلت فتنة في صفوف المحدثين، وإلا فكل من الإمامين متفقان. لكن البخاري فصل وميز، وأحمد أجمل، وحصل فتنة في صفوف المحدثين بسبب الشبهة التي حصلت من قول المجمل والحسد من بعض الناس حتى هجر الإمام البخاري، هجره بعض الناس وقالوا من جاء إلى مجلس البخاري فهو على مذهبه وعلى مذهب اللفظية وهجروه. نعم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فاتب حمد الرسول والفضيلة والبحث والقرم في أسئلة كثيرة طيب نعم نقف على هذا الكلام البحث الكلام طويل
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ألا يتعارض قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو مع قول الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأكد أنه مؤمن؟
لا يتعارض هذا لا يتعارض هذا قول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن أرجو هذا لتحقيق الإيمان ولا يسمى شكا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستثناء في أمر محقق كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فالله تعالى هو الذي أخبر بذلك ووعد الله ليس فيه شك وعدهم بأن يدخلوا المسجد الحرام ومع ذلك جاء الاستثناء فالاستثناء للتحقيق كما قال الإمام أحمد وغيره للتحقيق وتحقيق الإيمان تثبيته وكذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم علم من زار القبر أن يقول السلام عليكم إذا زاروا القبر أن يقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هل في شك أن الإنسان سيلحق الموتى؟ ما في شك، كل محقق أن كل إنسان سيموت ويلحقه، ومع ذلك جاء الاستثناء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فليس المراد به الشك. وأما قول الله تعالى عن إبراهيم أنه أن الله تعالى قال له قال لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وإبراهيم مؤمن قال ولكن ليطمئن قلبي، أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يترقى من رتبة إلى رتبة من رتبة إلى رتبة أعلى منها في الإيمان. الإيمان له رتب، ثلاث رتب كل رتبة أقوى من الرتبة الثانية. فإبراهيم لم يشك في إيمانه، ولكن أراد أن يترقى من رتبة إلى رتبة. ما هي رتب الإيمان؟ الرتبة الأولى العلم واليقين في القلب، فالإنسان مؤمن ولا لا يشك في إيمانه. يعني الإنسان مثلا إذا جاءه خبر صادق يثق، يكون عنده يقين، لكن إذا شاهد الشيء صار عنده يقين أقوى، وإذا لابس الشيء كان عنده يقين أقوى. مثال ذلك، وهذه الرتب تسمى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين يحصل بالأخبار الصادقة، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة بالرؤية بالعين، وحق اليقين يحصل بالملابسة. فمثال ذلك لو أخبرك إنسان قال أخبرك إنسان ثقة قال إن الوادي سال، وادي حنيفة سال، ثقة تصدق أو ما تصدق؟ صدق. ثم لقيك اثنان فقالوا سال الوالي، يكون التصديق أقوى ولا لا؟ ثم لقيك أربعة فقالوا سال الوالي، ثم لقيك عشرة فقالوا سال الوالي، ثم لقيك ألف فقالوا سال الوالي. تشك كل ما تشك ألف شخص كل من لقيه قال سال الوالي، وأنت ما رأيت الآن عندك شك ولا ما يكون عندك شك؟ ما عندك شك، علم جاز. ثم بعد ذلك مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وهو يسير، شاهدت بعينك، انتقلت من رتبة إلى رتبة، انتقلت من رتبة العلم إلى رتبة العين، عين اليقين، شاهدت بنفسك، زاد الإيمان ولا ما زاد؟ زاد، زاد التصديق، صدقت أقوى وأقوى، لأن في الأول تصديقك بالخبر، هنا تصديقك بالمشاهدة. لكن لما رأيت أيضا نزلت في الوادي وشربت منه، صار هذا رتبة أقوى، باشرت، هذا حق اليقين. فالأولى الأخبار الصادق، الخبر الصادق، هذه رتبة، رتبة إيش؟ رتبة العلم، ثم رتبة العين، ثم رتبة الحق. كلا لا تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا العين المشاهدة. وقال إن هذا لهو حق اليقين. فالمؤمنون الآن يصدقون بأخبار الله، الجنة والنار والحساب والميزان والشفاعة، ليس عند المؤمن شك في خبر الله وخبر رسوله، عنده يقين جازم، هذا علم اليقين. فإذا كان يوم القيامة وشاهدت الجنة والنار وشاهد المؤمن الحساب، صار عنده عين اليقين، انتقل من رتبة إلى رتبة، من رتبة العلم إلى رتبة عين اليقين. فإذا دخل الجنة بمشيئة الله وتوفيقه، دخل المسلم الجنة وباشرها وشرب من مائها وكلم ثمارها، صار عنده حق اليقين، رتبها رتبة حق اليقين. هذه درجات اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل عنده شك؟ لا، إبراهيم عنده علم اليقين، قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن أريد أن أنتقل من رتبة إلى رتبة، من رتبة إيش؟ علم اليقين إلى عين اليقين. أخبر الله إبراهيم أنه يحيي الموتى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما عنده شك، يصدق خبر الله، لكن أراد أن يشاهد، هل يرى رب يريد أن يشاهد كيف تحيي الموتى؟ قال الله ماذا قال الله له؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دهن يأتينك سعدا. أخبره الله أنه يحيي الموتى فصدق، فأراد أن ينتقل المشاهدة، فأتى بإيش؟ بأربع طيور وقطع رؤوسها، قطع رؤوسها وجعل الجثة في مكان والرؤوس في مكان، ثم جعل على كل جبل، كل جبل عليها جبل، هذا عليه الرأس وهذا جبل عليه الجثة الرؤوس، وأخذ الجثة فأحيى الله، أراد الله أحياء هذه الطيور التي قطعت رؤوسها، فكان يأتي الرأس فيعطيه إبراهيم الجثة، إذا كان الجثة ليست له ما يقبلها، يعطي الجثة الثانية فيركب عليها، ثم يأتي الطير الثاني الرأس الثاني ويأخذ الجثة، فإذا أعطاه الجثة التي ليست له ما قبلها، فيعطيه الطير الثاني ركب، وهكذا حتى انتهت إيش؟ الطيور الأربعة. فصار إبراهيم شاهد بعينه، شاهد إحياء الموتى، انتقل من إيش؟ من رتبة اليقين، من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين. هذا معنى قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يريد يا الله أن أنتقل من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين. وعلى هذا في سؤال السائل ما ليس هناك معارضة للسائل، لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من رتبة إلى رتبة، لأن اليقين ثلاث مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأراد إبراهيم أن أنتقل من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين التي أعلى منها وهي المشاهدة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل يصح حديث طعام المؤمن شفاء؟
طعام المؤمن شفاء؟
نعم.
لا أعلم أن هذا حديث، ولا أعلم صحته، ولكن جاء ثبت في الحديث أن النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا شقي. أما هذا الحديث طعام المشفى فلا أعلم، لا أعلم حاله ولا أعلم حديثا. نعم.
يقول أيضا هل توجد مسائل عقدية اختلف فيها السلف الصالح؟
نعم يوجد مسائل عقد يختلف، لكنها مسائل جانبية. أصول الإيمان وأصول العقد ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والإيمان بالقدر ما في خلاف. هذه أصول الإيمان، أصول الإيمان اتفقت عليها الرسل ونزلت بها الشرائع وأجمع عليها المسلمون، ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. ما فيه أحد خالف في أن الله هو المستحق للعبادة، وفي أحد خالف في أن الله هو رب العباد رب الخلق، ولا أحد خالف في وجود الملائكة ولا في الكتب ولا في الرسل ولا في الآخر. لكن هناك خلاف في مسائل جانبية، مثل رؤية النبي لربه ليلة المعراج، هل رآه بعين رأسه أو رآه بعين قلبه؟ قولاً لأهل العلم من العلماء ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى ربه بعين رأسه، هذا من روى عن ابن عباس وروى عن الإمام أحمد وروي عن القاضي عياض والنووي وجماعة. والقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه، وكلمه الله من وراء حجاب، وهذا هو الصعب. لأن الله تعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، والرسول بشر عبد ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه الله من وراء حجاب. وجمع المحققون بين القولين، من الصحابة من قال إنه رآه ومنهم من قال لم يره، فجمع بينهما المحققون كشيخ ابن تيمية بأن ما ورد من الآثار ومن قول الصحابة أن النبي رأى ربه يحمل على رؤية القلب، وما ورد من نفي الرؤية وأنه لم يره يحمل على رؤية البصر، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف. فمن قال إنه رآه يعني بعين قلبه، ومن قال إنه لم يره يعني لم يراه بعين رأسه. فالمسائل التي هي ليست من الأصول يمكن يحصل فيها خلاف. نعم.
يقول أيضا في المساجد عندنا يخطبون الجمعة بالفرنسية. يقول في المساجد عندنا يخطبون الجمعة بالفرنسية بحيث تلقى الخطبة الأولى بالعربية وتترجم نفس الخطبة إلى الفرنسية في الخطبة الثانية، فهل يجوز هذا؟
هذا في تفصيل. إذا كان في المسجد في الجمعة في عرب فلا يجوز الخطبة بغير العربية، يجب أن تكون الخطبة بالعربية. أما إذا كلهم عجم ما في ولا واحد عربي، هذا لا، اللي أنا مقصود الخطبة تفهيمه، هذا عشان تكون بلغتهم. أما إذا كان فيهم عرب فإن تكون الخطبة باللغة العربية والخطبة الثانية باللغة العربية، والترجمة تكون بعد ذلك، الترجمة تكون بعد الصلاة. ولا تصح الجمعة إلا بخطبتين، يعني خطبتان. أما كون الخطبة الأولى بالعربي وتترجم الثانية بالخطبة الفارسية ما صارت خطبة ثانية، لا بد أن تكون كل من الخطبتين بالعربية إذا كان فيه عرب. أما إذا كان يصلون الجمعة مسلمون كلهم عجم لا يعرفون اللغة العربية فلا يستفيدون من اللغة العربية. المقصود من خطوة الجمعة الموعظة تفهيم، تكون بلغتهم إذا كان كلهم عاجم. أما إذا كان في العرب تكون باللغة العربية وتترجم بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول قال المؤلف رحمه الله ويقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولم يذكر الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره.
نعم، آمنت بالله وملائكته وكتبه اختصار، وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهذا اختصار باب الاختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل نستطيع القول بأن الاستثناء لا يجوز في أركان الإيمان ويجوز في أعمال القلب مثل الخوف والتوكل وغيرها؟
الاستثناء يقول المؤمن إن شاء الله، هذا راجع إلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح جميعا، أعمال يعني الأعمال متعددة في القلوب وفي الجوارح وفي اللسان، والواجبات متعددة والمحرمات متحرمة، فهو يستثني لأنه لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فهو راجع إلى الجميع، إلى الأعمال، إلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل المعتزلة والجهمية والأشاعرة يسمون بالفرق الإسلامية؟
نعم يسمون بالفرق الإسلامية لأنهم ينتسبون إلى الإسلام. من الفرق الإسلامية ينتسبون إلى الإسلام. وفي الحديث اخترقت هذه فرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ وهي الجماعة. فهؤلاء يسمون فرق إسلامية. الأشاعرة نعم من فرق الإسلامية، عندهم ابتداع في الصفات وفي غيرها. والمعتزلة كذلك من فرق الإسلامية عند الجمهور، ومن العلماء من كفرهم. والجهمية كذلك أصاب أنهم كفار، ومن العلماء من فصل فقال علماءهم لا، إنما يكفر علماءهم وعامتهم لا يكفرون، فلهذا يسمون الفرق الإسلامية. نعم، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما
أما القدرية والرافضة، بعض العلماء أخرج الجهمية قال هؤلاء ليسوا من الفرق الإسلامية لأنهم خارجون عن 72 فرقة بكفرهم وضلالهم. من العلماء من أخرج الجهمية، كما أخرجت القدرية الأولى الذين نفوا علم الله وكتابته الأشياء، وكذلك الرافضة الذين كفروا الصحابة وعبدوا آل البيت وكذبوا الله في سيدنا القرآن المحفوظ. من العلماء من أخرجهم من 72 فرقة بكفرهم وضلالهم. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو قول الصوفية في الإيمان؟
الصوفية يختلفون، الصوفية طبقات من الصوفية، يقسمون الناس إلى أقسام، يقسمون الناس إلى أقسام، يجعلون الناس طبقات، أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. فيقولون أهل الشريعة هم الأنبياء والرسل وغيرهم عليهم التكاليف، يجب عليهم الإيمان والإسلام، يعملون ويصلون ويصومون، يسمون أهل الشريعة. وأما أهل الحقيقة عندهم الذين تجاوزوا مرتبة الشريعة، وهم الذين ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله عز وجل، وعلى ذلك تسقط عنهم التكاليف، وهذا كفر وردة. يقول ما عليهم تكاليف، يعني إذا وصل إلى العلم، تجاوز مرتبة العامة، يسمونها العامة والخاصة وخاصة الخاصة. فالعامة عليهم تكاليف وعليهم الصلاة والصيام، ومن العامة الأنبياء والرسل. والخاصة الذي تجاوز مرتبة العامة وسقطت عنهم التكاليف، الذين ألغوا صفاتهم وفعلهم جعلوا صفات الله، قال وصل إلى الله تسقط عنهم التكاليف، وليس عنده إلا طاعة، ما في معاصي. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، وأهل الحقيقة ما عندهم إلا طاعات. إذا فعل الزنا والسرقة يسمونه طاعة، ما عليه تكليف، سقط عنه التكليف، وهذا كفر وضلال. من زعم أن أحد يسقط عنه التكليف وقلبه وعقله معه فهو مرتد بإجماع المسلمين. والطائفة الثالثة أهل التحقيق الذين تجاوزوا مرتبة الحقيقة، وهم القائم بوحدة الوجود والعياذ بالله. يقولون الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، ورئيسهم من عربي رئيس وحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من يكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب لا يكلف. ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكفته واحد. هذا وحدة الوجود، يقولون ما في عبد رب، أنت الرب وأنت العبد وأنت الخالق وأنت المخلوق. هذا أعظم الناس كفرا والعياذ بالله. يقولون ان التعدد وهم الان، يقول هذا توهم التعدد، والا فما تراه هو الرب، هو الرب. يلبس جميع المحدثات الان، جميع المخلوقات او هذه المحدثات يلبسها الرب ويخلعها، ويقول الرب هو شيء في الذهن، والعبد هو الرب والرب هو العبد. والخالق والمخلوق والمخلوق والخالق نعوذ بالله. وهذا أعظم الناس يكون يسمون أنفسهم أهل التحقيق ويسمون أنفسهم خاصة الخاصة. يقول ناس طبقات عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة لهم شريعة ولهم تكاليف وعليهم طاعات ومعاصي، ومن العامة عندهم الأنبياء والرسل. والثاني طرف أهل التحقيق وليس عندهم معاصي وقد سقط عنهم التكاليف. والطائفة الثالثة خاصة خاصة وهم أهل التحقيق قائمون بوحدة الوجود. ولهذا يقول ابن عربي سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ما شئت فالواسع الله. سر حيث شئت فكل ما تراه هو الله، السماوات والأرضين والآدمين كلها أجزاء أجزاء كلها أجزاء لله وكلها أسوان وصفات لله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الصوفية. نعم نقسم الناس إلى هذه الخصال. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. ونسأل سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا. نسأل سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الكفر والضلال والنفاق ومضلة الفتن. ونسأل سبحانه أن يهدي قلوبنا وأن يثبتنا على دينه القويم ولزوم صراطه المستقيم، ولا توفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بسم الله.